السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بيكم في حلقة جديدة من برنامج على نار هادية. النهاردة معانا فقرات متنوعة كالعادة، نبتديها بفقرة كابتشينو، أخبار خفيفة كده هنعلق عليها. بعد كده يا حاتم.
السلام عليكم.
عليكم السلام وبركاته.
السلام عليكم ورحمة الله. احنا بعد ما هنتكلم على فقرة كابتشينو وتعليق على الأخبار، بعد كده برضو هنتكلم على أو يعني هيبقى عندنا تقرير على إنسان صح وفقرة إنسان صح، وبعد ما نخلص إنسان صح إن شاء الله برضو هيبقى عندنا ضيف زي ما أعلنا على صفحتنا ودن واحدة، اسمه دكتور أو المهندس محمد شرف، وهنشوف برضو هنتكلم معه عن إيه، عن موضوع
مشاكل الزواج. ولذلك احنا محتاجين بقى مشاركاتكم على الفيسبوك. سؤالنا هو: ما هي أكبر مشكلة تقابل الزواج في مصر والعالم العربي؟ طبعا الناس هتسألنا جايين تتكلموا في الجواز والبلد بالشكل ده. في الحقيقه احنا يعني مش عاوزين نتفرغ فقط لمشاكل البلد والمظاهرات والتخريب اللي بيحصل في كل حته، لا، عاوزين
معلش ما هو الجواز من مشاكل البلد برضه،
ده من اكبر مشاكل
يعني الناس هتبطل تتجوز مثلا لما يبقى في مظاهرات ويبقى في اكيد لا. فمعلش هنطلع فاصل ونرجع على بعض الاخبار والاحداث السياسيه، وبعد كده في فقره كابتشينو، وبعد كده ان شاء الله هتبقى المده الاطول للفقره في الجواز او الحديث عن الجواز. السلام عليكم ورحمة الله، ورجعنا في فقرة كابتشينو والحديث عن الأخبار. طبعا احنا عارفين من بقالها يومين تقريبا الحديث رقم واحد دلوقتي على كل الصفحات وفي كل الأخبار، والتعليق على مبادرة
حزب النور. مظبوط.
طبعا مبادرة حزب النور يعني ليها محاور كثيرة، احنا برضو يعني جايبين نص المبادرة عشان لما نيجي نتكلم على المبادرة ما نبقاش بنتكلم واحنا مجرد من بنستقي أحداثنا وأخبارنا من الإعلام. المحور الأول طبعا بيتكلم على أزمة موجة العنف عموما في مدن القناة، وخصوصا نؤكد على حق كل مصري في التعبير عن رأيه، كلام مجمل وكلام جميل ولكن بصورة سلمية وبعيدا عن العنف. بعد كده المبادرة بتقول يجب التفريق بين التدهور السلمي والتخريب للمنشآت، كلام كلنا مفروض متفقين عليه، لكن الطرف الآخر المفروض المبادرة دي رايحة عشان تتفق معاه كان للأسف بيعطي غطاء سياسي للانواع طيب يعني التخريب زي بلاك بوك اللي احنا كنا بنتكلم عليه
ده حقيقي. طب يعني ايه اكبر مشاكل هذه المبادره يعني، وليه عملت صدى بالشكل ده في الشارع المصري؟
ما احنا جايين لان المبادره طبعا ما بين مؤيد ومعارض، احنا بس بنشرحها الاول وبعد كده نقول اراء المعارضين، مين اللي عارض ومين اللي قايل، عشان برضو الناس تبقى
دينا ابرز النقاط كده.
ابرز النقاط اللي برضو ما حضرهاش يبقى عارفها. ندعو الرئاسه والحكومه لسرعه حل مشكلات مدن القناه، خاصه مدينه بورسعيد الباسله التي عانت كثيرا في العهد السابق. طيب ده كلام جميل. حاله الطوارئ ده بند ثاني، يجب أن تنتهي حالة الطوارئ في أقرب وقت وتستخدم ضد من يحمل السلاح. تنتهي وتستخدم.
يبقى تنتهي وتستخدم.
تنتهي وتستخدم مش عارف. ويعتدي على المنشآت والممتلكات. ندب قضاة تحقيق في جميع وقائع القتل التي حدثت، وده شيء جميل جدا. المحور الثاني المصالحة الوطنية. الشراكة الحقيقية بعد الثورات لا يمكن لفصيل واحد أن يحكم. طبعا لو احنا برضو صورة المبادرة كان لينا برضو تعليق عليها أو صورة التقرير أو المؤتمر الصحفي اللي حصل امبارح في حزب الوفد ما بين رئيس حزب النور الشيخ يوسف مخيون و طبعا الدكتور سيد البدوي رئيس حزب الوفد
وبعض اعضاء جبهه الانقاذ منهم.
واضحه الصوره دلوقتي معانا، والاستاذ اشرف ثابت برضو طبعا في الهيئه العليا لحزب النور.
الصوره للاسف يعني عملت مشاكل كتير قوي ما بين ابناء التيار الاسلامي، اخوان سلفيين حازمون، كله ابتدى يتكلم على بعضه.
هو صوره ومدلولات الصوره، يعني هل احنا لو بصينا صوره زي دي بالرموز دي واقفه جنب بعضها، لو نحينا جانبا اي سوء ظن وقلنا ان احنا النظرة الايجابية انه لا يا جماعة الناس هي مجتمعة عشان مصلحة الوطن وعشان ده المؤيد ممكن يبص لها كده، المعارض ممكن
المعارض ليه وجهة نظر تانية، بيقول لك يعني جبهة الانقاذ دي بالفعل كانت تقريبا كده بتغرق خلاص، يعني هم كان قدامهم يومين بالظبط ما حدش يسمع عنهم تاني. مبادرة حزب النور دي تقريبا احيتهم من جديد بعد ما كان ما حدش يسمع عنهم، بعد ما ابتدى العنف.
احيت الجبهة مش احيت الحزب.
احيت الجبهة، لا الحزب حي طبعا، ده مفيش كلام يعني، ده تاني حزب في مصر يعني من حيث الشعبية. تمام. او من حيث الحاجة
من حيث نظريا يعني. بس عمليا هم زعلانين برضو لانه الاخوان مستأسدة بالامر، وبرضو هنا من ضمن البنود بيقول ايه القوة او المصالحة الوطنية، الشراكة الحقيقية بعد الثورات لا يمكن لفصيل واحد ان يحكم.
ما هي دي بقى ازمة اخوانة الدولة اللي معظم انا ما كنتش اعتقد ابدا ان حزب النور يشتكي من حاجه زي كده، يعني انا دايما اسمع موضوع اخوان الدوله من كل الفصائل الاخرى من التيارات اللي هي سواء الليبراليه العلمانيه او كده اهو، لكن لم اتخيل ابدا ان في فصيل اسلامي يشكو من اخوان الدوله. اولا اخوان الدوله سواء كانت يعني الرد المحفوظ بقى كم محافظ كم وزير كم كم كم، لكن ما هو طبيعي انه لو واحد جاي بانتخابات نزيهه عايز يحقق مشروع او يحقق خطه عشان ما نقولش بس
هيجيب الرجاله بتوعه
اللي حافظين.
ولما حزب النور يمسك لو مسك ان شاء الله
طبيعي هو لازم يسلفنا
الدوله
لازم يسلفنا طبعا
سلفنا ده طبيعي لانه يعني سبحان الله. طيب عندنا برضو من ضمن البنود ده تاخر المحور الثاني القوى السياسيه طبعا بيقولوا لا مناص من الحوار فلا بد ان نجلس سويا ونتحاور ويجب الا يكون هناك خطوط حمراء للحوار. انا تعليقي بس هنا انه الحوار في حد ذاته طبعا ده هدف سامي جدا لكن انا ليه تعليق إن على التوقيت بتاع المبادره انه التوقيت متاخر يعني كان ممكن نتحاور لكن مش بعد ما بقى فيه دم يعني انا في اعتقادي ان الاخوان المسلمين لو كان ده صح يعني يا ريت يكون صح بيلعبوا على نقطه التوقيت على التاخير على انه ندعو الطرف الاخر للحوار والطرف الاخر لا ياتي للحوار فبالتالي بيحدث راي عام ضد وكان فعلا بدات تنزل اسهمهم بشده سواء حمدين الصباحي او البرادعي جميع الجبهه
كانت
بدات تنزل وممكن تكون دي لعبه سياسيه مقصوده من
الحوار دي كان الشيخ حازم من اول الناس اللي اتكلموا فيها وقال انا انصح الرئيس ان هو ده في الاول خالص انصح الرئيس ان هو يعمل دعوه لكل الناس ويعمل حوار على الهواء خلي الناس كلها تشوف اراء بعض خلي الشعب والجمهور يشوفوا اراء كل القاده السياسيين اللي بيتكلموا دول.
واحنا امبارح لما كنا بنعلق على تصريح دكتور البرادعي في ان هو لما دعا هو للحوار بعد 48 ساعه من رفضه للحوار المدعو هو اليه من طرف الدكتور محمد مرسي
كلام ان
دلوقتي بقى الحوار كويس يعني لما انا ادعو للحوار يبقى كويس لما غيري وانا اللي اروح كده لا شكلها مش ظريف. فهي يعني انا الغرض او الشاهد ان احنا بنقول انه ممكن تبقى دي فعلا لعبه سياسيه للانزال من اسهم جبهه الانقاذ تماما قدام الراي العام وقدام الشعب وكمان طبعا تغطيتها السياسيه الواضحه احنا مش بنبلع عليها يعني لاعمال العنف والشغب والبلاك بوك وما الى ذلك
تمام.
فنيجي احنا نديهم زي ما بيقولوا ايه يعني
لا في المقابل بقى بدات حمله تنميه حزب النور في كل القنوات الاخرى ان حزب النور ده هو الحزب الذي اللي بيفهم يعني نفس الحمله دي على فكره كانت لما حزب النور اختار دكتور عبد المنعم مفتوح ويعني اختار ان هو يدعمه من بين كل مرشحي الرئاسه ابتدى بقى كل الرموز يعني مصطفى النجار بقى كان بيقول يعني ان حزب النور خلاص ده يعني اصبح حزب بقى منفتح وبيفتح
اكتر. مش عليك يا اخي
لا والله انا اسعد لكن ما احبش الشهاده دي يعني خلي الشهاده تيجي من
يعني برضو حمدين صباحي طبعا مرحب جدا بالمبادره دي كويس وبرضو عمرو موسى بالتاكيد لانه كان حاضرين امبارح المؤتمر الصحفي وعمرو حمزاوي واحمد السعيد بتاع حزب المصريين الاحرار. يعني انا مش عارف انا بشك بصراحه لما اعمل حاجه ويرضى عليها خصمي او يرضى عنها خصمي ببقى يعني بحسب كده هل ده صح ولا غلط. طبعا ممكن يرضى لانه الحق لابد ان احنا كلنا نجتمع عليه لكن ما بقاش انا في خصومه طويله جدا خاصه نقطه الدستور اللي احنا بنتكلم عليها دلوقتي وهي النقطه الثانيه
دي نقطه غريبه جدا
انه حزب النور برضو بيدعو الى التعديلات الدستوريه. طب انا عايز افهم يعني والله انا شخصيا ما اعرفش يعني قعدنا ندور يمكن انت كمان دورت
بالظبط
ايه البنود اللي يتفق عليها حزب النور مع جبهه الخراب الوطني على ان هي تتعدل وهل لو تم تعديلها هتطرح برضو ولا كده خلاص الشعب هيمضي على
كده. خلينا بقى نوضح ده كان مشكله الاخوان ان هم عاوزين يمسكوا العصايه من نصف الدستور دول عايزين مثلا يعني الشريعه هي المصدر الرئيسي للتشريع
والسياده لله ليست للشعب
ودول مش عاوزينها اصلا مش عاوزين ماده الشريعه اساسا في الدستور. طب ايه اللي حصل؟ ايه الغريب؟ ازاي هيتفقوا؟ طب دلوقتي لو جم يتفقوا على تعديلات دستوريه هيتفقوا على دي ولا على دي؟ ولا هيخلوها في النص زي ما هي؟ ولا بنتكلم في مواد ثانيه خالص غير مواد الشريعه اللي هي يمكن مش مؤثره قوي مع الناس او ما حدش حاسس بيها؟
بند عن القضاء يجب الاجتماع بين القوى السياسيه واعضاء المحكمه الدستوريه وكذلك نادي القضاء واغلاق صفحه الماضي بكل تفاصيل نادي القضاء والزند يعني المفروض ان نجتمع مع الزند النائب العام نقترح لحل هذه الازمه ازمه النائب العام يعني مش عارف هل صح ان احنا نسميها ازمه ولا لا.
على فكره انا يعني تواصل مع الشارع ما فيش حد حاسس بازمه النائب العام بل ان يعني لحظه تغيير النائب العام ما كانش تقريبا في حد في الشارع عارف مين هو النائب العام.
هنقول من ضمن الاخبار يعني دلوقتي خبر ايجابي عن النائب العام والحوار حول استقاله النائب العام وعرض مجلس القضاء الاعلى ثلاثه يختار منهم الرئيس طبعا شخص وهو ده اللي يمسك النيابه العامه. المحور الثالث الخلافات السياسيه. حاجات سريعه بقى بيقترحوا في الدستور تشكيل لجنه من القانونيين والسياسيين لتلقي المقترحات حول الدستور وتعديلها. يعني يا ريت نعرف ايه فعلا اللي اتفق عليه على التعديل حزب النور. الحكومه لا مانع من تشكيل حكومه ائتلاف وطني، طبعا لا مانع صيغه لا مانع، لكن هي عند الجانب الاخر خدها بانه حزب النور بيدعو الى، فاحنا برضو النقطه دي مهمه. لما اقول لا مانع غير لما اقول انا ادعو.
هل احنا في حاجه، انا سؤالي هل احنا في حاجه لتغيير الحكومه دلوقتي؟
والله انا غير راضي عن الحكومه شخصيا.
ما حدش راضي عن الحكومه. خليها اسوء حكومه جت في تاريخ مصر كله. هل من يعني من الحكمه ان احنا نغير حكومه؟ هي كده كده هتتغير كمان يعني مش هقول ايه شهرين مثلا.
ما هو حتى بعد كده في الكلام هنذكر دلوقتي انه بيتقال على فقره تانية لما تتغير الحكومه بعد مجلس
الشعب. ما هيتغير بعد مجلس الشعب اللي هيبتدي اجراءات 25/2.
طيب الانتخابات البرلمانيه يجب ان يكون هناك حوار مع كل القوى السياسيه لتحديد موعد الانتخابات، ما فيش اي مشكله في الكلام ده. الهويه الاقتصاديه لمصر والعداله الاجتماعيه في ظل التدهور الاقتصادي من اهم اهداف الثوره التخلص من التبعيه وتحقيق الاستقلال. تمام. يجب مناقشه معوقات تطبيق الحد الادنى والاقصى للاجور. تمام، كل ده ما فيش اي مشكله. يجب اعداد المؤتمر كبير تضع اليه الاحزاب والجامعات.
الكلام اللي موجود في كل
التصريح الكلام النظري الموجود اقتصاديه وماليه. مؤسسه الاعلام، هناك مشكله حقيقيه بين مؤسسه الرئاسه ومؤسسه الاعلام، هل انت حاسس بده؟
طبعا في مشكله. طبعا في مشكله.
طب المشكله دي ايجابيه ولا سلبيه؟
هي طبعا سلبيه، لكن هي خلاص احنا اتكلمنا امبارح على موضوع الاعلام وقلنا خلاص، يعني انت قلنا ان في سكتين، اما انك تعمل اعلام بديل او بالفعل السكتين تمشي فيهم مع بعض، اعلام بديل وقوانين من ناحيه ثانيه رادعه، بس انما انت عمرك ما هتتصالح معاهم، هم مش هيغيروا قناعاتهم وانت مش هتغير قناعتك خلاص.
طيب المصالحه مع رموز الحزب الوطني الذين لم يثبت عليهم او تقدم ضدهم بلاغات بالفساد السياسي والمالي.
طيب احنا يعني عشان بس ما ناخدش قوي في في في, في المبادره. هي خلاص هي للاسف المبادره عملت مشاكل كتير قوي، هي دي اكتر حاجه تحزن بقى. لان ابتدى دلوقتي الاخوان والسلفيين والحازمون كل واحد يفتكر للتاني حاجه، ده يقول له انت ماشي انت مشيت مع جبهه الانقاذ، فده يرد عليه ويقول له طب ما انتوا اصلا عاملين تحالف ديمقراطي قبل كده، وده يقول للتاني ده انتوا اصلا لامه امريكيه. يعني حرام والله
التصنيف والتفرقه يا جماعه. احنا مش عايزين نقول ان عمل سياسي هيدعو الى شق الصف والكلام الكبير ده، لكن
اجتهاد يا جماعه اجتهاد.
احنا عايزين نفصل ما بين الاجتهادات السياسيه ونفصل ما بين وما بين احترام المشايخ واحترام القامات والتزام الادب والخلق في الطرح والتزام التثبت من الاخبار. يعني دي حاجه ودي حاجه ثانيه. مشكلتنا فعلا ان احنا شعب عاطفي.
احنا ربما والله واحنا دلوقتي بنتكلم احنا يظهر رفضنا تماما للمبادره، بس في الاخر يعني اجتهاد سياسي لحزب النور
لعله ينجح،
صواب او يعني صواب او خطا خلاص. يعني مش هنشكك في النوايا ونخونهم ونقول ان هم لا
وكانوا الله المستعان. طيب يعني نسال الله سبحانه وتعالى ان يصلح الحال بحزب النور بحزب الحريه والعداله باي حزب، بس يكون ان شاء الله التوجه في النهايه لاقامه شرع ربنا سبحانه وتعالى اللي احنا يعني مالناش لازمه من غيره في هذه الدنيا.
طيب
الخبر الثاني،
الخبر الثاني متعلق بفقره كنا عملناها امبارح عن البلاك بلوك. الخبر بيقول ان النائب العام القبض على
النائب العام اتفرج على الفقره
طبعا.
اوه لا ما اتفرجش ولا حاجه.
النائب العام اهو زي ما حضرتك شايفين القبض على 18 من البلاك بلوك والكشف عن ممولين قريبا. النائب العام كان ليه كده تعليق على الفيسبوك وقال يعني من ضمن التعليق بيقول انه لن يتم الاكتفاء بالقبض على هؤلاء المخربين، بل وسوف يتم احضار الممولين الرئيسيين لتلك المجموعات التخريبيه، وان قرار الضبط والاحضار لقيادات مجموعه البلاك بلوك قد صدر، وان الايام القليله المقبله سوف تشهد مفاجات عديده.
بالمناسبة برضه النائب العام ليه صفحة على الفيسبوك، فدي حاجة احنا ما شفناهاش في أي نائب عام قبل كده يعني.
ولا شفناها في أي مسؤول أصلاً قبل كده.
هو النائب العام بالظبط.
لكن ميزة الخبر يعني احنا ده يعني دلوقتي مسألة إن احنا كانت مشكلتنا دايماً تقبض على المخربين وسايب الممولين، فالممولين بيشوفوا مخربين تانيين يدوهم.
النائب العام بيقول لك سعرهم دلوقتي عالي لأن الموضوع بقى فيه إعدام.
في إعدام دلوقتي بالظبط. فدلوقتي كلام النائب العام إنه هيتم القبض على هؤلاء المخربين ومموليهم، وفي مفاجآت الأيام الجاية. أنا اتمنى ان احنا نشوف فعلا قبض على الممولين. لحد النهارده بنشوف دايما العمل في الاخر لما نشوفش السبب يعني.
صحيح. طيب عندنا خبر تاني عن تفاصيل مشروع قانون التظاهر الجديد. في مشروع يعني قانون التظاهر الجديد قامت به وزاره العدل، مسوده مشروع القانون وظهر
على شبكه رصد. الخبر ده على شبكه رصد
بشان تنظيم الحق في التظاهر في الاماكن العامه للنقاش المجتمعي، وجاءت نصوص المشروع كمالي. الماده الاولى من المشروع بتقول ايه؟ المظاهرة هي كل تجمع ثابت أو متحرك لأشخاص يزيد عددهم على 5 بقصد التعبير سميا على آرائهم أو مطالبهم.
جميل. أصل المبادرة حوالي 26 بند يعني، أو
المادة الأولى والثانية بس.
المادة الأولى والثانية، لكن هي فيها بعض يعني المواد اللي أنا متخيل إن هي هتعمل أزمة كبيرة عند المتظاهرين. منها مثلا هي بتقول يجب يعني يحدد المحافظ المختص بالتنسيق مع وزير الداخلية حرما معينا لا يزيد عن 500 متر لإقامة مظاهرة امام اي من المواقع التاليه.
500 متر،
وذكر بقى فيها القصور الرئاسيه والمجالس التشريعيه ومقر الوزارات وحد
الاماكن دي ممنوعه.
ممنوع يكون في الحرم يعني في مسافه 500 متر
منها.
في 500 متر منها ان هي محتاجه تصريح من وزير الداخليه مثلا. انا متخيل ان دي هتعمل ازمه كبيره.
انا مش فاهم بس برضه الماده الاولى انا كنت بقولها، دي المظاهره هي كل تجمع ثابت او متحرك، ده تعريف المظاهره،
ده التعريف بتاعها
تزيد على 5. لكن هذا مش ممنوع.
دي كلها تعريفات. لا ما هم مش مانعين، هو دي تعريفات كلها يعني. هو انا بقول لحضراتكم هو في بعض البنود في هذه في هذا القانون انا متاكد ان هي هتعمل صدى جامد جدا وهيعترض ناس كتير، انما يعني مقارنه بقوانين المظاهرات اللي في الخارج لما الواحد اطلع وقارن تقريبا ده حاجه زي اللي بره بالظبط. هي المشكله ان احنا مش هنقبل ان حد يجي يقول عشان اعمل مظاهره اخد تصريح من وزاره الداخليه مثلا. ولذلك الخبر اللي بعديه بقى يعني تعليقا على الخبر ده، الخبر اللي بعديه بقى هو من الدكتور
المستشار احمد مكي.
هو بيقول قانون التظاهر يسمح للشرطه بقتل المخربين زي ما حضرتك شايفين. ده خبر ده من المصريون، جريده المصريون. هو المستشار احمد المستشار مكي يعني كان ليه امبارح لقاء وذكر فيه بعض يعني بنود هذه بنود هذا القانون، منها ان قال ان سيسمح للداخليه انها تستخدم السلاح ضد المخربين اللي معاهم برضو سلاح. يعني هو حتى التصعيد ممكن يوصل ان هو ممكن يوصل ان هو القتل، لان اللي حصل اليومين اللي فاتوا ان كان المخربين بيخشوا بالسلاح على ضباط الشرطه ويقتلوهم والتانيين معاهمش سلاح، فكانت دي من احدى المشاكل. ذكرنا موضوع ال 500 متر وبرده موضوع التصريح، وقال ان وزاره الداخليه ليس من حقها ان تمنع اي مظاهره. يعني لو انت حبيت تستخرج تصريح وتروح تقول ان انا هعمل مظاهره مش من حقنا تمنعه.
طب اذا كان مش من حقنا تمنعه يبقى لازم اعمل تصريح ليه؟
عشان بس لان هو لازم الامن يامن المظاهره دي.
عشان
هو عاوزين يتجهوا دلوقتي
مجرد يعني اختار يعني زي كده.
هو الهدف بالإخطار. الهدف من الموضوع ان هم عاوزين يتجهوا دلوقتي. المظاهرات دي عباره عن وسيله للتعبير عن الراي. انت بتعمل مظاهره علشان يكون ليك مطلب الاعلامي يصوره ويعمل عليه كده سبوت او يعني
ويهتم بيه
بس طبعا يعني احنا هناخد شويه انا متاكد عشان اتقبل هذا القانون. يعني
ما هي نفس القصه، يعني انت الموضوع عندك برضو عاطفي، انت ازاي تمنعني من ان انا اقول راي او ازاي تقنني؟ انا متعود ان انا في اي وقت بننزل التحرير بنعمل مليونيات، بنعمل مش عارف ايه، بننزل بكل اللافتات اللي احنا عندنا في اي مكان.
طيب نيجي الخبر اللي بعد كده بيقول وزير النقل 12 مليون جنيه تكلفه تطوير المزلقنات في 6 محافظات. ليه المزلقنات يا حاج؟
عشان الحوادث تحصل في المزلقنات،
هي اكبر مشكله. ايه المزلقان ده للساده المشاهدين اللي مش عارفين؟ احنا عندنا في اي مكان قضبان قطر بتقطعه احيانا بيفصل ما بين مثلا قريه بيقسمها نصين او ما بين قريتين.
كتير مش احيانا، غالبا
ده هو بالظبط تقريبا كده على طول. المزلقان ده عباره عن مكان مفتوح كده على القضبان بيتقفل المفروض وقت ما القطر بيكون ماشي وبيتفتح لما يكون القطر مش موجود. المشكله في ايه؟ المشكله ان في بعض المشاكل في هذا المزلقان، منها مثلا ان تكون القضبان عاليه قوي عن الارض. انا بقول مشاكل والله فعلا الناس بتقابلها، فتلاقي العربيه بتاخد وقت كتير لحد ما تعدي. ومعظم الحادثه تحصل في واحد يكون معدي. قبل كده حصل في الجيزه يعني ميكروباص معدي يعني تعطل على هذا المزلقان، ما عرفوش يزقوه، جه القطر عمل مشكله. حتى
انا عجباني المزلقان دي، عجباني جدا.
طيب احنا يعني عندنا برضه 10 مزلقات اتعملوا، فان شاء الله يعني عقبال ما البلد كلها تتعمل الكترونيه ورص وتظبيط كله.
انا ملاحظ انك متحيز للحكومه، عمال تجيب اخبار ايجابيه.
احنا حابين
كذا بتعمل كذا وزاره كذا.
والله احنا حابين يكون لينا دور في ان احنا نظهر الاخبار الايجابيه الحقيقيه. مش هنقول مثلا ان احنا دخلنا 300 مليار جنيه مش عارف يعمل، لا لا لا، يعني خلينا نقول الحاجات اللي بتحصل بالفعل.
طب برضو خلينا نقول ارقامنا على على القناه 5996 ده لو من الموبايل و 09726 ومنتظرين برضو
صفحه
منتظرين مشاركاتكم دلوقتي بالراي برضو عن الاخبار الاحداث اللي احنا بنقولها سواء كانت مبادره او الاخبار الايجابيه. وبرضو صفحتنا ودنا واحده طبعا عليها السؤال بتاع الفقره الدردشه اللي هي الفقره الثالثه في برنامجنا.
تمام.
وعندنا اخر خبر ايه يا بنا؟
اخر خبر بيقول ان من قنديل بيقول عبد الله جول سيفتتح المنطقه الصناعيه التركيه بالسادس من اكتوبر 8 فبراير ان شاء الله. عبد الله جول هيجي مصر في 8 فبراير، هيفتتح منطقه صناعيه.
مين عبد الله جول؟ رئيس تركيا.
رئيس تركيا طبعا. هو هيفتتح منطقه صناعيه في تركيا مساحتها 3 لا مش في تركيا، في 6 اكتوبر مساحتها 3.5 مليون متر مربع. هيتعمل فيها حوالي 70 مصنع في مجالات الصناعات الدوائيه والغذائيه والمنسوجات باجمالي استثمارات تصل الى 2 مليار دولار.
انت ملاحظ معايا ان البضاعه التركيه بدات تزيد في السوق المصري؟
ده شيء ايجابي لو ان
عشان تركيا اخوان
لو ان لا لا لو ان هيكون في تبادل تجاري بيننا وبين تركيا افضل بكتير ما يكون ما بيننا وبين مثلا امريكا ودول الغرب و لان احنا لما بتيجي مشكله بنقول ايه مقاطعه، خلينا نتعامل مع دول حتى شويه في بيننا وبينها يعني بعض الصفات المشتركه الجيده.
بشكل ايجابي حتى البضاعه التركيه اكيد احسن من البضاعه الصينيه
وارخص كمان. لا مش ارخص من الصيني، الصيني الارض خالص يعني.
طيب احنا دي الاخبار بتاعتنا كنا قلناها سريعا برضو، يعني حاولنا ان احنا ما نبقاش تقال في السرد بتاعها. وطبعا في النهايه كل يخطئ ويصيب، ونسال الله سبحانه وتعالى ان احنا نكون لم نذل في العرض. عندنا بعد كده هنطلع مع فقره انسان صح. فقره انسان صح هنعرض لكم فيها تقرير، او خلينا الاول نطلع من الفقره ونرجع نتكلم عليها.
طيب
مع انسان صح.
با با
السلام عليكم. فقرة انسان صح. هنشوف احمد انت وشريف ربنا رجع ربنا رجعه بالسلامه من استراليا عشان الناس كلها بتسال.
شريف يومين بيصير عليه 30 40 مره شريف استراليا ده حاجه جميله والله.
طيب فانت كنت
رحلت دي امبارح
والله العظيم خلاص عشان الحاجات دي يقول لك انت درويش وبتاع.
طيب خلاص ماشي.
انت كنت في كافيتيريا دي كابتشينو بتاعت واحد صاحبنا كان فيها مبادرات وكان فيها ناس كتير.
ده حقيقي.
سريعا كده نتكلم عليها عشان هنطلع نشوف.
هو ببساطه اللي احنا حابين اللي كنا حابين نعمله ان عاوزين نقول للناس يا جماعه البلد فيها شباب كتير بيعملوا حاجات ايجابيه. طيب بدل ما تبقى كل مبادره ايجابيه بس موجوده في مكانها طب ما نعرضها على التلفزيون ونقول للناس اللي عايز يعمل حاجه زي كده اهو الطريقه اهو عايز تتواصل مع الناس في طريقه للتواصل مع الناس.
وهو ده هدف فقره انسان صح. يعني كلمه انسان صح برضو وفكره شريف ربنا يكرمه انه لما نيجي نتكلم على مبادره معينه لما نيجي نتكلم عليها نعرضها وحتى لو كانت لسه في بدايه الطريق والله اللي عايز يساعد بيساعد لان في افكار كتير جدا بتبقى بتتكرر عند ناس كتير فبيبدا كل واحد يبدا من الصفر. لما اعرف ان انا واحد شغال مثلا جنبي عمل الموضوع ده وبدا ماشي فيه في مشوار معين انا اخش اكمل معاه مش لازم انا ابدا تاني من الصفر.
ولذلك تاني بقى بنشدد على دي ان هذه الفقره بالكامل هي من مشاركه الجمهور
بالزبط.
الناس تبعتوا لنا حضراتكم اللي نجح في اي مكان في اي محافظه في اي قريه بعض القرى يعني كان حكى لي احد اصدقائي انه بداوا يتفقوا مع البلديه ان هم يجمعوا الكمامه من البيوت نظير اجر هم بيتفقوا مع البلديه وابتدوا فعلا يظبطوا الموضوع ده اهو. طب ما دي مبادره طيبه جدا يعني.
تمام عشان وقتنا وعشان نسيبكم مع التقرير احنا هنرجع بعد دي فقره انسان صح هنرجع بعديها مع فقره دردشه مع استاذ محمد مهندس محمد شرف الدين وهو برده هتشوفوه في
هو موجود معانا كان
موجود في انسان صح في التقرير ده وهيتكلم على المبادره بتاعته وهنخليها مفاجاه اللي ما شافش صفحه الفيسبوك ومع انسان صح وودن واحده على النار هاديه.
السلام عليكم واهلا بيكم في اول فقره من فقرات انسان صح في برنامجكم على نار هاديه. انسان صح زي ما احنا وضحنا ان هي هتبقى ازاي ان في مبادرات وفي حركات شبابيه وافكار شبابيه ناجحه جدا وهادفه جدا موجوده في المجتمع كلها ان شاء الله هتبقى موجوده معانا في حلقات مفروض لها حلقات كبيره. لكن سيف التهامي هيعرفنا بنفسه دلوقتي عمل تجمع للناس دي كلها او ناس كتير منهم اللي هيكونوا معانا على اسابيع متتاليه. خلي سيف بقى يقول لنا ليه عمل الدوشه دي. سيف السلام عليكم.
عليكم السلام.
تعالى عامل الدوشه يا شريف والله.
طيب بسم الله الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. الاول جزاكم الله خير على تلبيه الدعوه وتشريفكم لينا معلش اخرناكم شويه. اقول لكم بس اعرفكم سريعا بيا وبالمبادره اللي احنا عاملينها. انا اسمي سيف التهامي احد اعضاء مجله ممكن. مجله ممكن هي مجله شبابيه بتهدف لنشر الاخلاق في المجتمع. بفضل الله عز وجل بقى لنا حوالي سنه ونص شغالين وعملنا اللونش بتاعنا الحمد لله من حوالي شهر بفضل الله معظمكم كان موجود. يوم ما عملنا الحفله الحمد لله ايه ناس كتير جدا جايه عامله مبادرات كتير قوي كل واحد شغال بفضل الله ناجح في الحته اللي هو شغال فيها. ففكرنا ليه ما نجمعش كل الناس دي في مكان واحد ما نعرفش نعمل ايه بس نبقى موجودين مع بعض على الاقل نتعرف على بعض ويمكن ان شاء الله كل المبادرات دي بما ان هي ليها نفس الاهداف نخرج بحاجه نعملها مع بعض. العدد الاول كان عدد تجريبي يعني احنا حتى سميناه ايشو زيرو. فالعدد التجريبي ده كنا بنحاول نجرب نفسنا كده بقى في الكتابه وان احنا نجيب كتاب يعني لحد ما كناش عايزين نجيب حد مشهور قوي برضه عايزين الشباب اللي يكتب. بفضل الله عدد كان كويس عملنا 3000 نسخه وتوزعوا كلهم. العدد الثاني بعد ظهر بعديه بشهر الحمد لله كان افضل من الاولاني وجات لنا فيدباكس انه افضل بكتير من الاولاني.
3000 نسخه دول توزعوا مجانا.
توزعوا مجانا
تمام.
والعدد الثاني 3000 نسخه برضه توزعوا مجانا بفضل الله. بدانا نبيع المجله من العدد الثالث.
طب سؤالي يا سيف قبل ما تكمل الدعم جايبينه من فين الاول لو اي حد عايز يبتدي مشروع مثلا. لا ما هو ده سؤال ده سؤال يعني لو انا مفيش امارات مفيش قطر اعمل ايه؟
احنا بفضل الله بدانا كلنا بفلوسنا يعني كل
قطريين بقى
المجله كلها بفضل الله بدانا بفلوسنا الى بعد كده بدانا نفتح باب الاسهم وبدات في ناس تشتري اسهم في مجله ممكن.
بسم الله والحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله. اخوكم عبد الرحمن مجدي. انا جاي اكلمكم النهارده عن مجموعه اوتروجيا. اوتروجيا ده مش اسم تركي ولا انجليش ولا حاجه ده حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. الحديث أوله أنه مثل المؤمن الذي يقرأ القرآن كمثل الأترجة ريحها طيب وطعمها طيب. فالأترجة ده نبات ملخصه أنه هو شكله حلو طعمه حلو في نفس الوقت المضمون بتاعه حلو. فإحنا كان نفسنا أن احنا ننشئ جيل, الجيل المسلم الجديد اللي يطلع من الشباب الصغيرين يطلع يبقى فيه ثلاث صفات دي. في ناس كتار عاملين اكاديميات للاطفال الصغيرين او عاملين حاجات لتحفيظ القران وكده, انما انا كان الفكر اللي كان موجود عندنا اكتر ان انا ليه اصلا اروح لناس انا ما اعرفهاش, اروح لنفس المكان اللي انا اتربيت فيه. فانا كواحد خريج في مدرسه اسمها مدرسه الفاروق الاسلاميه, مش اعلام برضو عن مدرسه يعني, بس بتكلم انها كانت مدرسه اسلاميه المدرسين فيها كان دايما فرق السن اللي ما بينهم وما بين الطلبه ما بيقدروش يوصلوا نفس المعلومات او نفس الروح اللي كان الطلبه محتاجين ان هم يوصلوا لها. فحاولنا طب ليه انا كخريج من المدرسه دي بعد 14 سنه من التعامل جوه المدرسه ومن خبرات اكتسبتها في كليتي وخبرات اكتسبتها في حياتي, ليه ما انزلش للشباب بتوع ثانوي وبعد كده انزل سنه سنه للشباب بتوع اعدادي وابتدائي والاعمار الموجوده الصغيره وابقى انا كاني اخ كبير ليهم, انزل بتعاون معاهم وبتعامل معاهم وبلعب معاهم وبخرج وبسافر وبروح واجي بحيث ان انا ابقى زي ما اكون جسر ما بين الطلبه وما بين اداره المدرسه اقدر اوصل اللي كان نفسهم ان هم يوصلوا له. ملخص الموضوع ان احنا فعلا عايزين ننشئ جيل يكون زي الحديث بتاع النبي صلى الله عليه وسلم يكون مرتبط بالقران ويكون فعلا الجيل ده فعلا لما اجي ابص عليه في دراسته ابص الاقيه متفوق, لما اجي ابص عليه في شكله ابص الاقي شكله جميل وشكله جذاب بالنسبه لكل الناس, وفي نفس الوقت يكون كل دوت جوه اطار ان هو حد ملتزم بدينه وملتزم بتعليم الاسلام. يعني هي مش وسائل مخترعه, هي النبي صلى الله عليه وسلم لما جاي يربي الصحابه او حتى المجموعات حتى الحاليه اللي احنا اتعلمنا على ايديها قبل كده, زي ما انا قلت انا ممكن مثلا دلوقتي خصوصا دي احد الايفنتس المشهوره عندنا في اولى ثانوي, الشباب قبل ما بتختار علمي وادبي بتبقى دايما بتختار ساعات مثلا علمي على اساس ان هو متعود ان انا ابويا مهندس فعايز اطلع مهندس زيه, او ادبي عشان انا اصلا ما بحبش المذاكره. بس القصه مش كده, لا انا ممكن اجيب له مثلا شباب من اللي اتخرجوا من المدرسه من كليات مختلفه وابدا اعمل له زي برزنتيشن او اعمل له ندوه, بس الندوه دي تبقى بطريقه ابسط شويه ان انا اعمل له زي جيم في الاول احدد له انت طريقه تفكيرك اصلا بعقلك بتفكر بطريقه عامله ازاي, طب وانت احلامك وطموحاتك اللي انت عايز توصلها عامله ازاي, ونبدا نوصل بالموضوع بالتدريج سنه سنه مع بعض لحد ما انا اقول له طيب انت من الاول اصلا انت عايز تخطط لحياتك مش عايز تخطط ان انت هتخش علمي وادبي, فممكن احنا نبدا بقى نعمل دوت طريقه جيمز والعاب بتتعمل, ممكن انك تعملها بطريقه محاضرات, ممكن انك انت تخرج وتسافر برضو وتروح وتيجي معاهم بحيث ان انت توصل المعلومه بطريقه غير مباشره. ومتهيألي حتى ثقافه الواقع اللي احنا موجودين فيه ده دلوقتي بنقول حتى مع الشيوخ والدعاء الاطار التقليدي العادي ما بقاش هينفع خلاص, خصوصا ان الناس وصلت لمرحله انها بقت منفتحه على العالم اكتر بكتير من اللي احنا كنا فيه ايام.
طب لو عايزين نعرف اكتر بقى في فيسبوك بيج او حاجه نقدر نتواصل فيها؟
احنا عندنا في فان بيج باسم اوتروجا, السبيلنج بتاعها او تي ار او جي جي اي اتش, قصدنا ان احنا نكتبها بالانجلش عشان اي حد ينبهر بالاسم فيخش في الاول يدور يلاقيها ان هو الحديث بتاع النبي صلى الله عليه وسلم. وفي برنامج بنعمله على الانترنت كان شبيه شويه باللي شريف كان بيعمله بس مش ودن واحده بقى, البرنامج اسمه مسحراتي اوتروجا, ده برده موجود كفان بيج بس دي بقى باللغه العربيه بتتكتب مسحراتي اوتروجا, موجود عليه جزء من الفيديوهات والانشطه اللي احنا بنعملها في المدرسه.
ممتاز جدا. انا اخوكم محمد شرف الدين مؤلف كتاب اسمه الرباط المقدس. الكتاب بدايته فعلا كانت على فيسبوك على فكره, الموضوع مش غلط يعني. البدايه كان بعض الشباب كان حواليا كتير قوي بيتجوزوا وبيسالوا بياخدوا رايي في موضوع الجواز, فالمهم فلقيت فبدات اكتب مقالات يعني بدل ما ارد عليهم ردود شخصيه اخليهم هم يفكروا, فبدات اكتب فعلا مقالات تفاعليه على الفيسبوك والموضوع لقيته الحمد لله كان ماشي بشكل كويس والناس بدات تتفاعل معايا قالوا لي انت لازم تقدم حاجه كويسه في الموضوع ده وكده. وانا كان من زمان نفسي اعمل مشروع اصلاح اجتماعي عامه, وكان في وجهه نظري انا الشخصيه المشروع ده اول حاجه فيه لازم تبقى الاسره لان هي اللبنه بتاعه المجتمع, اللبنه اللي بيتبني عليها المجتمع ومجموعه القيم اللي بتنظم عليها المجتمع لازم تكون اساسا بتحمي الاسره مش الفرد. يعني هو ده الفرق ما بين نموذج الحضاره بتاعنا احنا كحضاره وسطيه او شرق اوسطيه وما بين الحضارات الثانيه او الفكر الغربي او الفكر الشرقي اللي هو الفكر الغربي الليبرالي اللي بيحمي الفرد او الفكر الشرقي اللي هو بيحمي المجتمع على حساب الفرد والاسره, فده الفرق في النموذج بتاعنا اساسا. فبدات بموضوع الاسره كملف اولاني وطلع الكتاب اللي هو الرباط المقدس,
وكتاب الرباط المقدس فكرته بتبدا من اول خالص بدايه تمهيد النفس للزواج ومشاكل اللي بيحلها الزواج في المجتمع ايه هي لغايه في الاخر خالص لغايه حتى ما بعد الجواز الزواج ما اللي هي الطلاق وما بعد ذلك ملفات زي عنف الاسره وملف المجتمع يعمل ايه عشان يحرس القيم الاسره والاسره مثلا الموجوده في المجتمع. فالفرق ما بين الكتاب ده ويمكن كتب تانية كتير او الطرح الموجود ان هو طرح ما بيخالفش الاصول بس في نفس الوقت طرح حديث وفي نفس الوقت عملي يقدر الشباب اليومين دول يفهموا. انا يعني مشكله كتير قوي من الشباب بييجوا يقراوا كتب اللي هو اصوليه جدا مش عارفين يعملوا بيها ايه.
بسم الله والصلاه والسلام على رسول الله. احنا التجويد يعني فكره التجويد طلعت بعد الثوره يعني فتره وجيزه جدا. احنا بنؤمن ان الاساس التنميه في اي مجتمع هو قائم على الفرد في الاساس. في مكونات كتير في المجتمع، البيئة المحيطة بالماء، الشخص نفسه هو محرك رئيسي في البيئة اللي هو عايش فيها، البيئة نفسها، الناس اللي حواليه، الظروف، حاجات كتير جدا، الماضي بتاعه، ردود افعاله اللي بيحصل في حياته دلوقتي، في منظومة كبيرة جدا بتحدد اذا كان الشخص ده ناجح ولا فاشل في حياته. احنا حسينا انه الشخص هو او الفرد هو المعيار الرئيسي اللي بتقدر تتقدم بيه المجتمعات وهو المحور الرئيسي تدور حواليه كل حاجة. تجويد جاي من تجويد القرآن، هي ملهاش علاقة بتجويد القرآن نفسه لكن ليها علاقة بالمعنى، ان التجويد في القرآن هو اعطاء الحق الحرف حقه ومستحقه وقراءته على افضل ما يكون. واحنا كنا عايزين نخلي الفرد المسلم الحقيقة يعني على اجود ما يكون. احنا سريعا بنؤمن، وده موديل موجود في كل انحاء العالم، احنا مش اخترعنا، يعني انه الانسان بي يعني عنده اربع بواعث وبتدور حياته حوالين اربع محاور: المحور الفيزيكال وهو البدني، والمحور المنتال اللي هو العقل بتاعه الثقافي، والمحور السبريتشوال اللي هو الروحاني، والمحور السوشيال اللي هو الاجتماعي. بنحاول نطور ونجود، خلينا نقول يعني نجود الفرد في الاربع محاور دول عن طريق كل التولز او الادوات اللي في ايدينا الممكنه. فده لو كان عن طريق تريننج سيشنز او بعض الدورات التدريبيه اللي احنا بنعملها، عن طريق رحلات معينه، عن طريق يعني ايفنت معينه بنعملها، لكن في الاخر لازم يعني نتاكد ان الموضوع ماشي في اتجاه واحد وفي سياق واحد ويحط الشخص على في اطار معين احنا عايزين نشوفه في الاخر.
انا اسمي مصطفى محمود من رابطه النهضه والاصلاح. الرابطه تاسست عقد الثوره مباشره في 13 فبراير، هي بقى لنا داخلين على سنتين ان شاء الله. الحقيقه احنا لينا محاور عمل متعدده، عمل فكري، عمل سياسي، عمل حقوقي، بخلفيات يعني اوسع من كده شويه. احنا مجموعه من الكوادر المهنيه والفكريه والسياسيه.
بعض الاسامي الناس اللي في الرابطه ولا
لا 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 يعني كتير من الكتاب الحقيقه يعني الشباب بيحبوهم: خالد خطاب، محمد الهامي، محمد علي يوسف، ناس كتير في الرابطه. لكن الحقيقه احنا مش بنمارس عمل فكري بس، احنا بنعمل على صناعه المفاهيم والافكار والرؤى ثم الحركه الواعيه للضغط من اجل تحقيق هذه الافكار في الواقع. فاحنا الحقيقه بنمارس سياسه لكن في جانب مؤسسات العمل.
اول ما قلت السياسه راح واخد المايك على طول عشان
لا لا انا بس لفت انتباهي المفاهيم ثلاث اتجاه لس شويه او بس عاوزين كده بالراحه مصطفى علينا.
هو انا اقصد انه الجزء الخاص بالعمل السياسي دايما ببساطه شديده في عمل حزبي مسيره تهدف للوصول للحكم بشكل مباشر، تمارس السياسه في الشارع عشان توصل سواء لمجالس نيابيه او رئاسه وما الى ذلك.
فاهمينها دي.
وفي في مؤسسات عمل مدني،
رئيس من النهضه والاصلاح يا باشا.
في مؤسسات عمل مدني الحقيقه دي بتكون شبه، خلينا اقول مصطلح ما هوش يعني يعني جيد السمعه بس هو اسمه كده، اللي هي جماعات الضغط. جماعات الضغط بتكون مؤسسات عمل مدني بتمارس السياسة في الشارع وكل حاجة لكن مش باسمها، ما بتنزلش في قائم حزبية، ما لكن عندها أهداف بتسعى انها تحققها. عندنا عمل الحقيقة العمل الفكري الحمد لله، موقع رابطة من المواقع المشهورة، الناس بتحب يعني تدخل تقرأ المقالات عليها. عندنا كمان عمل
الموقع كده
ندوات. نعم،
اسم الموقع
الموقع www.nahdaislah.com nahdaislah. عندنا الحقيقة مجموعة من الندوات على مدار السنتين، لفينا كتير في اسكندرية وفي بعض قرى الجيزة.
تكلموا في ايه الندوات دي مثلا؟ دينا امثله كده سريعه لل...
مكتبه الف عندنا ندوه شهريه، مكتبه الف في المرغني. الحقيقه هي ندوات توعويه يغلب عليها الجانب السياسي لطبيعه المرحله اللي مصر بتمر بيها، الناس محتاجه تسمع سياسه. الحقيقه كل المبادرات الرائعه اللي هي يعني الواحد يشرف ان هو اجتمع بحضراتكم النهارده مجتمعيه، بس احنا الحقيقه الشق السياسي غالب عندنا شويه لطبيعه المرحله مش اكتر.
بسم الله والصلاه والسلام على رسول الله. انا باسم، يعني الباك جراوند بتاعي كمبيوتر ساينس. الفكره كانت عندنا من زمان قوي، بس بعد الثوره الواحد اتشجع ان هو يعملها. الفكره بدات من شخصيه انا قريت عنها واحنا في الجامعه اسمه انكيت فاديا، هو هندي. وانا في الجامعه وعندي 17 سنه، كان هو عنده 15 سنه وعمل كتاب في النتورك، اكتر كتاب باع كتاب اي تي في العالم ساعتها، هو عنده 15 سنه. فده شدني جدا انه المجال بتاعنا مش محتاج ان حد يكون كبير او كده عشان يبتدي يشتغل فيه والكلام ده كله، خصوصا ان انا يعني بدات الموضوع برده من ثانويه عامه، يعني من قبل ما اخش الجامعه. موضوع البروجرامنج ده هو موضوع سهل على الصغيرين يعني هم يبتدوا لوحدهم. فبعد الثورة في مجموعة يعني اتكونت، يعني في التيم معنا فيه الشريف، ان شاء الله ممكن نبقى نتعرف عليه بعد كده. يعني هو
الفريق اسمه ايه؟
الفريق اسمه براكس. براكس ابتدينا عملناها برضو زي كوميونيتي، او بعد كده تحولت لشركة، يعني انه ازاي نطلع اولاد صغيرين من سن 9 سنين لغاية 15 سنة بروجرامرز، يعني بروجرامرز وديزاينرز، وبنعلمهم شوية حاجات في المانجمنت.
انا اسمي حسام الدين البدراوي، عشان الاسم احيانا وكتير بيعمل لي مشاكل، معلش. انا موجود من زمان يعني وبنفس الاسم، بس يعني ارجو الناس تفهمني صح. يعني
حضرتك ايه؟ ربيت دينك، بس انا كنت ربيت دينك قبل
كده. طبعا احيانا يعني بيتواجهني السؤال ده كتير، بس انا اسمي حسام الدين البدراوي، بشتغل محامي، واحد المؤسسين لحركة وعي. حركة وعي ببساطة احنا بنبيع وعي، فاللي عايز وعي يجي لنا اخوانا. احنا بعد الثورة برضو بدأت فكرة نبص كده في المجتمع ونبص بين الشباب، نشوف ايه المشكلة اللي بتنقص المجتمع علشان يحصل فيه نهضة الفترة اللي جاية. فوجدنا ان اكتر مشكلة بتمر بيها الناس هي نقص الوعي، او ممكن تسميها فقدان الوعي اصلا. فقلنا احنا عايزين نقدم للناس وعي، وعي مجرد، يعني وعي ليس له اتجاه معين او ليس له مرجعية معينة، علشان طبعا حالة الاستقطاب اللي حصل بعد الثورة.
بالنسبة لزيت وسكر فيه، ولا
في زيت وسكر وشاي؟ صح. احنا عندنا نشاطين جوه حركة وعي. حركة وعي حركة شبابية بتارجت الشباب من سن 25 او من سن 15 ل 25 سنة، اللي هو سن اولى ثانوي لغاية بعد التخرج بثلاث اربع سنين،
من التخرج حتى البطالة.
من التخرج حتى البطالة، وبعدين يقعدوا جنبنا نعيط مع بعض على الواقع الأليم. الفكرة كلها ان احنا بنقدم برامج توعوية وحملات توعوية، مبادرات هدفها الوحيد هي نشر التوعية وسط الناس، لان احنا السلوجن بتاعنا نهضة فكرية، يعني وعي نهضة فكرية. احنا شايفين
نهضة اراضي الشعب طبعا،
بدون اي توجهات. والله على فكرة احنا اخترنا السلوجن ده قبل ال هو انتقلت الحاجات دي كلها. طيب، نهضة فكرية. احنا شايفين ان المجتمع ده مش هيقدر يقوم الا لو في نهضة حقيقية. الحقيقة احنا عندنا برامج معينة بنقدمها للناس والشباب. اول جزء عندنا، او احنا بنسميه وعي اكاديمي، او الجزء الاكاديمي عندنا، وده يمكن الحاجة اللي مميزانا الى حد كبير، وهي ان احنا بنقدم الجزء التوعية الشرعية او جزء العلوم الدينية عن طريق كورسات، مش عن طريق دروس او كتب او ما شابه ذلك. لان احنا ناس كتيرة جدا بعد الثورة فوجئت ان في كلام كبير جدا وكلام كتير جدا ومسائل وشيوخ بتتخانق وسيارات اسلامية ظهرت وحاجات كتيرة جدا.
كان فين قبل الثورة؟ وكان فين
كان فين قبل الثورة والكلام ده كله، والناس كان عندها اسئلة كتيرة جدا حتى في اساسيات هذا الدين. فبدأنا نعمل مجموعة من الكورسات الدينية، ازاي ننقل الدين من المسجد ليبقى كورس حقيقي. فبنعمل دورة شهيرة اسمها ما لا يسع المسلم جهله، ودي انا اللي بقدمها. الدورة دي بتتكلم عن ايه الاساسيات، ما لا يسع المسلم جهله، ايه الاشياء التي لا يسع المسلم ان يجهلها من فقه وعقيدة وبعض القضايا المعاصرة. نتكلم عن
خريج شريعة وقانون؟
لا، انا خريج حقوق بس معايا ماجستير في الشريعة والقانون
ان شاء الله. ايوه، طبيعي المحامين بيشتغلوا في كل حاجة يعني.
انت فاهم بقى.
انا عارف ان هو ماجستير شريعة وقانون ان شاء الله.
انا ماجستير شريعة وقانون، عضو الاتحاد العالمي للعلماء المسلمين، وعضو في اكتر من هيئة اسلامية. الكورس ده عباره عن 10 محاضرات 10 محاضرات لمده 10 اسابيع، محاضره في الاسبوع 3 ساعات. بننقل الناس من ان هو قاعد في المسجد ساند ظهره على العمود بيشرب ميه ساقعه، حب يجي ما يجيش بمزاجه، لان الكورس ده فيه حضور وغياب وفي امتحان وفي كتاب بيتسلم وفي بحث بيتعمل وفي نتيجه وفي ناس بتنجح وناس مش بتنجح وفي حفله وفي شهادات وفي نقلته من جو ان هو الموضوع ما فيهوش التزام، لان لا ده الكورس ده عباره عن التزام وبفضل الله سبحانه وتعالى. الناس الاول قد ايه اخوانا انتوا مش هتنجحوا والكلام ده صعب، الناس للاسف ما بتقدرش تحضر دروس في الجامع، انتوا عايزيننا كمان تيجي تحضر دروس بالشكل الصعب اللي انتوا عاملينه، لكن سبحان الله العظيم الوضع لما اتنقل بالشكل ده فوجئنا الناس بتحضر والناس ملتزمه واحداث كبيره. احنا الحمد لله لسه الاسبوع اللي فات مخلصين الدفعه الخامسه، وتقريبا احنا يعني بالشكل الدفعه تقريبا كانت 120 واحد، من 100 ل 120 واحد.
زي ما قلنا لكم احنا فين، احنا في كافيه صاحب فكرته هو بقى اللي خليه هو اللي يكلمنا عنه، معانا محمد السيد صاحب دي كابتشينو ده ايه دماغ الروقان، كافيه الروقان. ازيك يا محمد؟
الحمد لله تمام الحمد لله.
عرف الناس عليك الاول.
محمد سيد مهندس معماري وصاحب يعني مع بعض اصدقائي وكده عملنا دي كابتشينو وفاتحين بقى لنا تقريبا 5 شهور.
ايه احنا عايزين نكمل على الفكره، احنا النهارده زي ما يعني ايه اللي مختلف عندك عن بقيه الكافيه الثانيه؟ يعني
الكافيه هنا المختلف فيه ان احنا عاملين مكان خاص بالبنات والمكان مفهوش بالكامل مفهوش تدخين، وبنحاول نوفر في المكان
الكافيه بالكامل مفهوش تدخين.
اغلب الكافيهات زي بيبقى فيه مثلا السموكينج اريا، احنا لا المكان بالكامل مفهوش تدخين، بالاضافه ان احنا عندنا في المكان بنحاول نراعي الهدوء وكده بحيث ان الشباب عايزين يذاكروا او في بيزنس عايز يحصل او كده. الفكره اصلا جت ان احنا عايزين نفصل يعني نثبت على ارض الواقع ان الترفيه مش مرتبط دايما بحاجه غلط، ان دايما كانت ناس شايفه ان التدين دوت في شق والترفيه دوت الناحيه الثانيه، لو عايز تبقى متدين دي حاجه ولو عايز تبقى ترفع عن نفسك دي هتبعد عن التدين. لا هو الموضوع مش كده، الموضوع ان ممكن يبقى الانسان بيرفع عن نفسه من غير حاجه غلط. فاحنا حاولنا نثبت بالكافيه او بافكار ثانيه ان شاء الله بعد كده ان الترفيه ما ينفصلش عن التدين في حاجه.
انتوا اصلا كنتوا في الاول يا محمد صفحه على الفيسبوك دماغ دي دماغ دي كابتشينو، وبعدين الفكره ونزلت الى ارض الواقع بان هي حاجه ترفيه منضبط.
بالظبط كده صحيح.
تمام.
احيانا بعض الناس بيقولوا لكم ما تفتحوش مثلا غير بس المفتاحين اللي هم بيخشوا، او عندكم ناس ثانيه بتخش، او حتى بقيه المجتمع بيرضى بالفكره،
او المنتخبات بس المفتاحين والمنتخبات بس؟
لا لا خالص بالعكس، احنا الكافيه عندنا بيجي فيه حتى مش اغلبه منتخبين او منتخبات، الكافيه بيجي فيه ناس عاديه وفي بنات بيجوا عاديين اما محجبات اما او بشعرهم عادي، وفي
لكن انتوا عاملين اماكن
من كمان ممكن في مسيحيين بيدخلوا او مسيحيين بيدخلوا، والعكس من الجست الريجولر عندنا بيجوا على طول، والمكان يعتبر مكانهم اللي بيحبوا يذاكروا فيه كده، فالمكان للجميع طالما كل اللي جاي عارف الضوابط بتاع المكان او النظام بتاع المكان والحاجات دي مناسباه، ان مفيش تدخين وان المكان العائلات او الليمت بتاع المكان نفسها مناسباه، هو بيجي فيه بيتعامل زي بقيه الناس كلها.
في نيه تفتح فروع ثانيه؟
باذن الله طبعا ان شاء الله قريب باذن الله.
في افكار ثانيه عندنا عايزين، طب اي تصريح بفايه حصري على نار هاديه؟
اما افكار ان شاء الله اكيد في المجتمع في حاجات كتير جدا محتاجه يعني افكار اللي يبقى حاجات احنا كنا بنعاني منها زمان وكده ومحتاجين ان احنا نغيرها، اما احنا حاجات احنا نحققها بالفعل بنفسنا او حاجات يعني تتحقق واحنا نتعاون معاهم في ان احنا في الاخر يبقى المجتمع كله حاجه بيور يعني ان شاء الله.
بننصحكم تتابعوا صفحه دي كابتشينو على الفيسبوك الصفحه الرسميه للروقان. على 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 نار هاديه.
السلام عليكم ورحمة الله. دي كانت فقرة انسان صح، واحنا دلوقتي بس قبل ما نبدأ فقرة دردشة احنا عايزين بس كنا نعلق على المبادرات الكتيرة دي اللي شفناها عندنا. كنا شفنا مبادرة ممكن مع شريف واحمد، شفنا مبادرة اتروجة وتنمية الاطفال للشباب، شفنا مبادرة الرباط المقدس او كتاب المشاكل الزوجية والاجتماعية وده اللي هنشوفه مع ضيفنا، وشفنا مبادرة شباب تجويد وازاي يجود من الانسان يعني فيها جزء تنمية بشرية، المحاور الاربعه الرياضي والثقافي والديني والاجتماعي، ورابطة النهضة والإصلاح طبعا أستاذ مصطفى محمود والجانب السياسي في المبادرة ومبادرة براكس واستخدام التكنولوجيا للأطفال وتعليم الأطفال التكنولوجي ومبادرة وعي وزيادة أو رفع من وعي المجتمع ومبادرة ديكابتشينو والكافيه بتاع أخونا محمد سيد أبو جود ومبادرات كثيرة إن شاء الله. هنعمل إيه معهم يا أحمد؟
الفكرة في المبادرات دي هي هم لما تجمعوا ما تجمعوش علشان في عمل معين هم متفقين عليه، بالعكس هم كل واحد منهم عارف إنه بيعمل حاجة معينة وبيخدم في حتة معينة في المجتمع، فقالوا طب ما تيجوا لما نقعد مع بعض يمكن تظهر من القعدة دي مبادرة جديدة، بس يفضل كل واحد برضو شغال في مكانه.
يعني تنسيق.
تنسيق. احنا كان كل المطلوب حاجة زي التنسيق. انما الجميل ان هي اتعملت فين برضو؟ اتعملت الجلسة دي اتعملت في مكان هو بالفعل اصلا كان مبادرة. يمكن تاخدوا بالكم اليومين اللي فاتوا كده كان الاعلام ابتدى يشد شوية على حاجة اسمها الكافيه الاسلامي وممنوع دخول غير المنقبات وممنوع دخول غير الملتحين.
هو كان بسبب المبادرة دي. يعني هو كان بسبب دي كافيتشينو فعلا اللي هو الكافيه بتاع اخونا محمد سيد، وان شاء الله برضو نستضيفه ويتكلم عليه لان هو كان ليه تعليقات كبيرة قوي على الموضوع ده. يعني انتوا مستغربين ليه من فصل النساء عن الرجال في الكافيتيريا؟ طب ما هم مفصولين في المترو ومفصولين في المسجد ومفصولين في اماكن كتيرة اجتماعية ودينية. فالموضوع لكن احنا مهم يعني عشان خلصت الموضوع ما نطولش على الناس. معانا النهارده مين؟
ضيفنا المهندس محمد شرف، هو مدرب تنميه بشريه ومجتمعيه ومؤلف كتاب الرباط المقدس.
اتفضل يا استاذ محمد.
اتفضل يا استاذ. سلام. ايه رايك في السلم بتاعنا؟
لا حاجه
زي الفل.
سوبر نوكس
زي حاجه جامده جدا.
اهلا تمام.
ايه اخبارك؟ الحمد لله. السلام عليكم يا استاذ محمد، اخبارك ايه؟ ربنا يبارك فيك ويشرفنا.
بص البيت كله بتاعنا، عايز تقعد هنا عايز تقعد هنا.
اتفضل بس وشك كده للمشاهدين.
وشك.
ده كتاب ايه؟
ده الكتاب بتاعي الرباط المقدس.
كتاب عن الحب والرباط والزواج. بس احنا جوزنا خلاص، ينفع نقراه برضه ولا ايه؟
يا باشا هو ده اعاده بقى البيت، تبتدي تاني من الاول.
طب يا رب. هو نفس الكتاب عن الحب والارتباط والزواج، ذا ساكرد بوند. ده كتاب يا جماعه اللي احنا بنتكلم عنه، وكتاب الرباط المقدس. مش عارف اروح مع مين، لكن تحب نقعد هنا ولا هنا ولا فين ولا
انا تيجي انا عايز اشرب حاجه
صراحه. تعالى اتفضل.
يلا يلا بينا. طب انا اجي بقى بالجهاز برضو عشان ايه تعليقات الناس. احنا كنا اعلنا ان احنا نزلنا سؤال يا محمد على صفحه الفيسبوك بتاعتنا، قلنا من وجهه نظرك ما هي اكبر مشكله تقابل الزواج في مصر والعالم العربي؟ تمام. واحنا صراحه لما قلنا اكبر مشكله ما حددناش هل هي قبل الزواج ولا بعد الزواج ولا في الزواج نفسه. فبصراحه الاسئله الاجابات اللي جتنا كثيره ومتنوعه. بس قبل ما نبتدي بيها اولا نرحب بيك. الكتاب احنا سمعنا عنه كلمتين كده، كلمنا في الاول عن الكتاب، الفكره جت ازاي وهل في فعلا الناس استفادوا منه ولا انت نفسك استفدت منه ولا لا؟
بصراحه انا شخصيا يعني واحد من الناس اللي وانا يعني كنت دايما طول عمري عندي حاجه كده قناعه ان الاسره دي حاجه كبيره جدا وحاجه مهمه جدا جدا، والناس عماله تقزمها بشكل او باخر. اللي بيحصل ان المجتمع ككل بيعتبر ان الجواز ده بقى حاجه عبء اجتماعي، بقى نوع من انواع الشاب ان هو يتجوز، ده حاجه في الاخر كانها شيء مش مرغوب فيه او حاجه مش لطيفه. ان البنات بقى بالنسبه لهم الجواز بقى اهم بشكل او باخر. بقى اللي بيحصل دلوقتي ان
بيعتبروا ان قاسي تاخر الزواج ولا من حيث ايه بالظبط؟
لا ده دلوقتي بقت ميزه كمان، واحد يقول لك انا سنجل اند فاود، انا فخور جدا ان انا عازب. لما يبقى النهارده بنتكلم في حوالي 50% من الشباب بتوع المدن هم بس اللي اتجوزوا قبل السن 30 سنه، 52% دي اخر احصائيه موجوده.
الشباب ده يعني ده الشباب والفتيات يعني ولا الشباب؟
الشباب الذكور تحديدا.
الذكور. طب والفتيات؟
الفتيات نسبتهم حوالي تعتبر اللي اتجوزوا مره قبل كده، يعني هم بيحسبوا النسبه دي اللي اتجوز مره.
تمام.
البنات في حوالي 2.5 مليون مطلقه.
يا
وفي حوالي بنتكلم في حوالي 6 مليون تقريبا لم ترزق بزوج بعد 35 سنه.
انت محمد بادئ الكتاب بدايه قويه جدا. الى زوجتي الحبيبه مروه محمد سامي اشادلي التي وقفت بجانبي في اوقات السراء والضراء. تالي دي رساله ايجابيه قويه جدا.
انت كاتبها خايف منها ولا كاتبها بجد؟
كاتبها لاحسن هي تقول لك انت ما كتبتهاش ليه؟
لا والله.
ولا من قلبك؟
لا من قلبي، لان انا واحد من الناس يعني كان عندنا احنا في عيلتنا الكبيره، احنا يعني لان والدي ووالدتي قرايب.
هي زوجتك قريبه ليك ولا
مش؟ لا مش من العيله خالص. فانا لما جيت اتجوز حسيت ان انا بتجوز حد من كوكب تاني اصلا، احنا مختلفين عن بعض تماما. الا ان احنا متفقين في هدف، ان احنا في الاخر عندنا هدف مشترك، كان نفسنا ان احنا نبني مع بعض بيت في الجنه. ده الحاجه الوحيده
ان شاء الله
اللي كانت مشتركه.
انت قلتها بسرعه.
ان احنا
نفسنا نبني مع بعض بيت في الجنه. ما شاء الله.
مش حاجه خيالية شوية؟
مش حاجة خيالية شوية والله، ده كان بداية يعني ده اللي احنا اتفقنا عليه اول قعدة الحمد لله.
ما شاء الله ربنا يا
بس بفضل الله. فبصراحة يعني انا حسيت انها معايا في الطريق، بس ما كنتش عارف فرق الطباع وكده بعد الجواز، وفرق الاختلاف ما بين العائلتين والعادات والتقاليد والحاجات دي كلها حسستني ان لا، يعني في حاجة اسمها ان الواحد عشان يوصل لهدف كبير زي ده لازم انا اغير في بعض، لازم احسن من نفسي، لازم وحسيت كمان ان انا عشان اتلافى بقى المشاكل الموجوده عندنا في العائلتين الكبار، في نسبه مطلقات مش قليله، في عندنا كل مشاكل الزوجيه يعني موجوده عندنا في يعني الواحد كان بيبقى شايفها وحاسس بيها، ووالدتي كمان من اللي كانوا بيتابعوا برنامج حياتي وبريد الجمعه والحاجات اللي هي البرامج اللي بتتكلم عن المشاكل الزوجيه، دايما يجيبوا المشكله بدون حل، دايما يجيب لك المشكله ويركز عليها قوي.
طيب محمد احنا ننتقل بقى لفقرتنا احنا، معلش احنا دلوقتي معانا اتصال وسؤالنا كان المشاهدين ما هي مشاكل الزواج في مصر. معنا اتصال سلمى. السلام عليكم.
وعليكم السلام.
اهلا بيك، اتفضلي. الصوت بس مش واضح.
سلمى اتفضلي. يا سلمى قولي سؤالك.
لا انا ما عنديش سؤال خالص، انا ما عرفتش فكره الاخبار. فكره الاخبار
هتابعيها على النت بقى، معلش خلاص
حاول اعاده الاعاده تقريبا الساعه 3.
تابعيها على النت او الاعاده الساعه 3 الصبح يعني قبل ما تصلي الفجر كده ان شاء الله.
ان شاء الله
او كمل لك. شكرا. طيب معلش استاذ محمد، انا كنت عايز اسالك، ما اعرفش اقول لك استاذ محمد ولا محمد.
لا محمد على طول. محمد شرف.
انت دلوقتي قلت نقطه انك انت تتجوزوا في الاول كان في اختلاف في التقاليد وفي العادات وفي الكلام ده كله.
تمام.
احنا عايزين بس نركز على النقطه دي شويه في سريعا كده، يعني انه انا كنت ببقى متخيل ان انا مثلا متدين المفروض يعني، وهتروح اتقدم لواحده متدينه فبالتالي مش هيحصل فيها مشاكل، هي بتحب الدين وانا بحب الدين. ايه رايك في الناس اللي بتقول لا ده اول سنه دي لازم هتبقى مشكله طويله، انه يبقى فيه ان انا برتب عاداتي وتقاليدي وهي بترتب عاداتها وتقاليدها على حسب احنا بنتوافق مع بعض، وانه اكتر الطلاق بيحصل في اول سنه، الاحصائيات او الكلام ده صح ولا غلط؟
الاحصائيات دلوقتي بتقول ان نسبه الطلاق حوالي 47% في اول سنتين جواز.
47%؟
من الناس اللي بيتجوزوا في اول سنتين بيطلقوا.
بس هي نسبه صاعقه شويه. دي نسبه حقيقيه.
47 يعني كل
100 واحد متزوج نصهم تقريبا بيطلقوا في اول سنتين.
بالظبط.
معنى كده ان العبور بعد السنتين ده شيء يعني
المفروض يعملوا حفله بعد السنتين.
ما على فكره الكلام ده لما نيجي نبص عليه لما بنتكلم في الخمسينات كانت النسبة 7%، في الثمانينات كانت 25%، النهاردة 2008 كانت حوالي 42%.
تهيألي سبب الفيسبوك.
والله ممكن
اكونت على الفيسبوك.
لا دلوقتي بقوا يعملوا
ايه، وانت مين بيعمل لك لايك وانت مين بيعمل لك
الاول ستيتس انجيجد، بعدين بعد كده ايه سنجل، بعدين بعد شويه مارد، بعد شويه ايه ديفورست، بعد كده سنجل، بعد كده
ان اوبن ريليشن. محمد انت تعبت رقبتي، ممكن اعلي لك الكرسي بس عشان تطلع
شويه. لا اطلع اوكي
تمام
يلا اقعد كده احسن. تمام حلو.
ايه ده برده نزل؟
طيب هو انا اللي تقيل يا باشا، انت بتتكلم في وزن برضه احمر واما بالواجب.
حابين نقول يعني لما طرحنا السؤال على الفيسبوك كانت تقريبا يا جماعه معظم قلنا السؤال ما هي اكبر مشكله تقابل الزواج في مصر، والثانيه الاجابات تقريبا 90% من الاجابات قالت على حاجه معينه الا وهي الغلاء. ان بص بقى بكل الوسائل بقى ان الطرفين بيغالوا في الطلبات. ان
لا الغلاء الاسعار اللي موجوده ولا المبالغه؟
لا المبالغه، الغلاء يعني من حيث
المبالغه في الطلبات.
المبالغه في الطلبات على الغلاء. وبرضه على فكره في ناس كانت الغلاء بس هم يعني قالوا لا يعني بس الطرف يعني بص انا هقول لك بقى الرجاله بيشتكوا ان
اقرا
ان الطلبات من ما احنا هنجيبهم واحد واحد طبعا. يعني في مثلا
اللي يقول
ايه؟
قول اسم اللي عمل المشكله.
في اللي بيقول المغالاه في كل شيء وماديات اكثر من اللازم مع وجود البطاله وعدم وجود المال من اجل تحقيق الزواج. انا مش عايز اقول الاسم بس يعني دي اللي قالتها واحده. معني والله المفروض الشكوى دي تيجي من الرجاله يعني، بس سبحان الله يمكن هي حاسه
حسب
في واحد تاني. في واحده تانية قالت السياسه اكبر مشاكل الزواج السياسه. انا متخيل ان فعلا من بعد مع ان والله ده حاجه سلاح ذو حدين. انا سمعت ان اللي قال ان بعد الثوره انا بقى بيلاقي واحد بيلاقي مواضيع يتكلم فيها مع مراته لان بقى في سياسه في احداث كتير في. لا بيقول لك لا ده الراجل بقى مشغول على طول بالسياسه وهي مش عايزه كده. فدي طب خلينا نتكلم عن الغلاء الاول بس انا والله فعلا ده حاجه تقابل تقريبا معظم الناس بتتجوز دلوقتي.
احنا دلوقتي لما نيجي نبص على منظومه القيم بتاعت المجتمع بنبص اغلى حاجه ليها قيمه عنده.
تمام.
النهارده حقيقه لما تيجي تقيس كده محور حياه المواطن المصري ومحور حياه حتى مش المواطن المصري على مستوى العالم، القيمه بقت الكبرى بقت هي القيمه الماديه في الحياه. قيمه انت بتكسب قرش تساوي قرش. فللاسف ده بهت على حياتنا الاسريه. بقى دلوقتي الواحده عشان تربط جوزها تخليه ان هو يصرف عليها وان هو يحافظ عليها، والاب عشان يحصن بنته لازم ان هو يخليه يجيب لها مهر وشبكه وفرش وقايمه يكتبها على الزوج وحاجات زي كده، بقت بالنسبه لنا القيمه بتاعه العلاقات الانسانيه بقت تقيم بفلوس، وبنبدا الجواز على اساس كده، على اساس مادي.
ممكن يكون سبب يعني ازمه الاخلاق اللي عند الناس، ما بقاش حد يعني كتر الطلاق والكلام ده، ما بقاش حد من عائله الزوجه وعائله البنت بقى واثق انه الزوج ده فعلا عايزها يعني لله، او عايزها فعلا بيتقي فيها الله سبحانه وتعالى، فبالتالي بقى ايه، ممكن عنده الجانب الاخر فلوس، لو هيقدر يدفع فيها كده يبقى عايزها فعلا، لو هيقدر وما الى ذلك. فالموضوع بقى تجاره اكتر، يمكن عشان سبب الازمه الاخلاقيه ولا سببه ايه؟
هو ده اكيد ازمه الاخلاق وازمه التصور اصلا للدين وللحياه اصلا. يعني احنا باصين اصلا الحياه ازاي، احنا فاهمين اصلا حياتنا ازاي، احنا حياتنا كلها محورها ايه، بنادي وقتنا اكتر حاجه في ايه. هل احنا بندي فعلا، بنراعي ربنا في علاقاتنا الانسانيه الموجوده بتاعتنا؟ هل احنا فعلا بنراعي ربنا في هدفنا في الحياه؟ هل احنا فعلا حاطين هدف للاسره دي وبالفعل بندي وقت على قد الهدف ده؟ لما ان احنا ازاي ان انا وزوجتي واولادي وعلاقتنا الاسريه وصله الارحام وعلاقتي بابويا وامي وعلاقتها بابوها وامها والحاجه ديت، هل هي فعلا يعني تقابل القيمه اللي ربنا خلقنا عشانها اصلا، وهي ان احنا نبقى مستخلفين في الارض ونحقق العبوديه.
الزواج اولا واخيرا
بكده،
الزواج عباده اولا واخيرا، يعني نفسنا نبص له على هذا المفهوم، انه الزواج عباده. انت في كتابك يا محمد، احنا بس هنستعرضه كده سريعا عشان عندنا فاصل، عندك محاور كثيره صح، عندك التعارف والخطبه، بعد كده عقد النكاح، وكتاب كتب كتاب ليله الدخله طبعا، وشكل الحب بعد الزواج وما ليس من الزواج. انت طبعا مش بتتكلم عن الموضوع ده كفقهي، من منظور الفقهي، تبصص له من المنظور الاجتماعي صح.
بالظبط.
بعد الفاصل هنتكلم على التعليقات،
تكمله بقى لمشاكل الزواج اللي الناس بتتكلم عليها،
ونتكلم عليها اكتر. فاصل ونرجع مع دردشه محمد شرف الدين.
على 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 نار هديه.
ورجعنا لكم ولسه معانا محمد شرف الدين، وبنتكلم على كتاب الرباط المقدس، العلاقة ما بين الزوجين، كتاب عن الحب والارتباط. احنا كنت بسألك قبل الفاصل يا استاذ محمد على تفصيل الكتاب، هل هو من ناحية فقهية ام من ناحية المجتمعية الاجتماعية؟ ايه رأيك في السؤال الهادي؟
انا رأيك تعمل لنا كابتشينو عشان شكلنا خلاص الحلقة هتخلص ومضايقناش الراجل.
الراجل انا عايزين نشرب واحنا نسينا. طيب
كنا قاعدين باكل اصلا يعني، ترجعنا اتكلمنا بكفاية
قبل ما اخلص. اتفضل قول
الاجابة. طيب كده بقى، مش ما دام هنضمن المشروب يبقى نتكلم. احنا الكتاب اساسا فكرته، انا واحد من الناس ما نياش في الاخر عالم في الفقه، وما نياش في الاخر يعني حد في الاخر دارس شرع بشكل اللي هو يخليني ان انا اتصدر من هذا المنظور. وفي نفس الوقت خبرتي في التدريب وفي التنميه البشريه وفيما يخص ذلك بدات بفضل الله يعني من زمان جدا، يعني من لما كان الواحد يعني في النوادي الصيفيه وبيقعد بيشتغل مع الاولاد. بعد كده من 2005 دخلت في مجال التدريب من ناحيه احترافيه، واخدت بفضل الله كورسات كثيره قوي في التنميه البشريه وكده.
تدريب بشكل عام؟
تدريب بشكل عام، كورسات بقى تبع بروفيشنال في الشغل، وكنت بشتغل في النتورك بتاعت او في الشبكه بتاعت المدربين في شركه مالتي ناشونال. والحمد لله بعدها من 2009 بدات ان انا اشتغل على حسابي الخاص، او بدات ان انا اشتغل كمدرب حر بره يعني الحمد لله رب العالمين. واسست كذا يعني اسست شركه دخلت فيها شريك الاول افكت تريننج، وبعد كده عملت بيج
انسايت. انت بتدرب الناس على محتوى الكتاب ده صح؟ يعني هو مش كتاب وحطيته في الاسواق وخلاص؟
لا ده تدريب، ويعني فضل انا يعني مهتم ان انا اوصله كرساله، لان شايف الاصلاح دايما بنيجي في اي مبادره اجتماعيه، في اي حاجه في الشركه، في اي حاجه مثلا في تطلع رحله مع حد او تتعامل مع حد ماليا او كده، ترجع في الاخر تشوف اصل تربيته ايه واصل البيت اللي هو جاي منه ايه. دايما بتصطدم بالواقع الاليم ان هو ما تربش في بيته للاسف.
اوبا
للاسف يعني. هي البدايه من البيوت، ما يعني مهما عملت الحكومات ومهما عملت الانظمه، ما مش هتقوم امل اي مجتمع غير لما الاسره يكون حالها سليم. وفضل لك ان هو ده البدايه بتاعت الكتاب، ان انا دخلت عليه منظور مجتمعي. وكان الاصول بفضل الله
يعني. انا هقطعك معلش، انا عامل لك صداع، بس ممكن تعلي كرسي تاني؟
علي تاني. طب هو ممكن استنى واقف
حتى، ممكن اقف احسن بالظبط يعني، بدل ما كل شويه نطلع.
لا انا مش مستريح قوي في القعده بصراحه.
طب اتفضل يا فندم.
المدربين دايما بيتكلموا واقفين كده،
احنا كلنا واقفين يعني، ما ينفعش تبقى انت كمان قاعد. انت ضيفنا بس انت صاحب بيت يعني
كده كويس. انت بتتكلم عن الكتاب من منظور فقهي ومجتمعي في نفس الوقت، مش منظور فقهي اللي هو بمعنى الفتوى، لكن المنظور يعني فيه كده ناحيه شرعيه بشكل ما.
هو منطلق من الاصول بتاعتنا يعني، انما هو حقيقه بيتكلم بلغه المجتمع.
طب ما تقول لنا مثلا
المشكله عندنا الكبيره ايه؟ المشكله ان دلوقتي لما يجي حد عايش حلول لمشاكله، متعود ان هو يشوف خطوات 1 2 3 4 والى حد ما الناس لغه الشرع نفسه، لغه الشرع نفسه ما بقتش مفهومه بالنسبه له. يعني لغه الواحد يتكلم بقال الله عز وجل او قال صلى الله عليه وسلم، ناس كثيره قوي ما بتفهمش ما وراء هذه الايات او تفسيرها او كده، ان ضعف اللغه وفي نفس الوقت البعد عن فهم الاصول وعن الحضور للعلماء وعن ان هم يبصوا اصلا النظر بقى في الكلام ده وتطبيقاته. الناس مش عايشه بالوحده
للاسف
للاسف يعني، ولا في سنه النبي صلى الله عليه وسلم بشكل كامل. فانما بيجي تبص بقى الناس عايزه حلول لمشاكلها، بتلاقي الحلول دي موجوده ومعلبه في حلول غربيه اصلا، باصين للاسره بمنظور ثاني خالص. انها اولا انها يعني المجتمع الغربي بص للاسره انها اوبشن او هي حاجه اختيار، ما هيش الاخر،
ما هو بيعمل كل حاجه هو عايزها بره الجواز فيتجوز ليه
بالظبط، انما ما هياش اصل يعني، هياش ده العلاقه الاصليه، ما هوش ده شكل الاسره. مش يعني احنا عندنا في الاسلام هو شكل واحد، تمام، رجل وامراه، واحنا اساسا مخلوقين ناقصين يعني، كل واحد فينا نص وبيكملوا
بيجبروا الاخر.
بالظبط. والاسره دي هي الكيان المجتمع اللي بيكون المجتمع، وليس الافراد يعني، الافراد دول بينتموا للاسر والاسر هي اللي بتكون المجتمع،
تمام.
فانما بره لا، الموضوع المجتمع ينبني على افراد، عشان كده اي يعني كده علاقه
اي
بقى علاقه اي لاي، كل واحد حر، عايز يعيش مع واحده، عايز يعيش مع واحد، عايز يعيش مع كلب مع قطه، الموضوع في الاخر ايه، عايز يعيش مع نفسه وما فيش مشاكل. انما احنا لا، عندنا الشرع والدوله نفسها لازم تزق الشباب للزواج، ولازم في الاصل الاسر تبقى هي الاصل، والقيم كلها بتاعت المجتمع بتنبني على ما يحفظ كيان الاسره.
طيب تمام. عندك مشاكل ايه ثاني
احنا؟ انا حابين اتطرق بعض المشاكل. احنا اتكلمنا شويه على المبالغه في الطلبات من الطرفين، سواء من بس دايما بيشتكي منها اكتر الرجاله يعني.
يا ريت برضه لو المشاهدين عندهم تعليقات دلوقتي يدخلونا، وطبعا ارقام التليفونات موجوده على الشاشه.
هي الحلقه دي دردشه على فكره. الموضوع بتاع العلاقات، الموضوع الاقتصادي ده موضوع مهم جدا، وهو من اكبر اسباب الطلاق، 43% من اسباب الطلاق، وده فعلا حقيقي بسبب الاسباب الاقتصاديه، وده اللي بيبقى ظاهر في سبب الطلاق. بس حقيقه هو ليه طبعا كلام، وفي كلام احنا ده لو لما يجي الايمان هنعرف، او يعني لما نيجي نتكلم في الموضوع هنكتشف ان بالعكس الزواج ده هو حل اساسا لمشاكل الاقتصاديه.
بس للاسف برضو ان حتى في مجتمع الناس الملتزمين بنلاقي برضو مشكله المغالاه دي موجوده كتير، يعني هو يبقى بينه وبين نفسه عارف الاحاديث كلها، وعارف ان مثلا ان هو لو المفروض ما يبالغش في المهور، المفروض ان هو ما يبالغش في طلبات، لكن في الاخر ما اعرفش بتضغط دائما العادات والتقاليد على الجانب الديني.
ما هو ده القيم،
افضل الزواج اقله مؤونه، صحيح؟ افضل الزواج وابرك الزواج اقل مؤونه، كل ما كانت التكلفه اقل كل ما كان في بركه اكتر، الموضوع ما بقاش يعني حسابات ماديه بس.
طيب هو في كمان يعني واحد قال في نقص، ده واحد، وفي نقص في وقال كلمه انا مش عايز اقولها، بس في نقص في الايه،
كلمه مفادها يعني البنات، يعني
البنات الحلوين قوي.
الحلوات،
تمام. انا بقى انا الصراحه لا، انا ليا تعريف الحته دي، ده مش بس في نقص، ده هم بيقولوا ايه، انا يعني كذا مره كنت بتوسط في امور زواج، انا اذكر واحد والله ما نساوش،
بلاش يا
بقول له عايز مواصفاتها ايه. فانا بطلب مواصفات عشان اعرف ادور له يعني. الصراحه قال لي بص، البشره تكون قمحيه فاتحه،
الله،
والعين عسليه. قلت له ايه
في واحد قال لي
وفي الاخر لا معلش، وفي الاخر بعد طبعا رصه طويله ومتدينه طبعا يعني،
ايوه
تمام. فيعني يعني تعليقك ايه بس، ناخد عليك بعد الاتصال يعني، معلش. طيب السلام عليكم.
السلام عليكم. اختنا الاسم
الاء
الملكيه. اختنا الاء اتفضلي.
السلام عليكم.
معلش مش هقدر انزمك على كابتشينو بقى، تشربي عندك. اتفضلي سؤالك.
ليكم لكن انا عندي يعني ايه، اولا يعني عائق الزواج اصلا طلب بعض الاخوه ان هم عايزين مثلا بعض الزوجات بصفات يعني عاليه جدا، وكذلك البنات برضه تقول لك انا عايزه واحد مثلا معاه علم تنزيل مثلا، يعني كده مثلا وليكن بتشوفوا بصحاب مثلا زي ما بيقول لك انا عايز واحد بيشوفوا بصحاب، يعني ده حاجات كثيره خالص على سن الشباب. يعني من كلمه وراء الزواج اصلا يعني بعث امرؤ لابي عزيزه برساله يبكي ويشحت ما بها، يقول اريد منك حليله يعني زوجه حسناء معروف لديكم اصلها، واديبه ولطيفه وعزيزه وحليمه ورزينه في عقلها، وتكون زي مال وثير تعصيه من بعد الزواج ببعلها. فرد عليه الشيخ قال له وافى كتابك سيدي فقراته وعرفته تلك المطالب كلها، لو كنت اقدر ان ارى ما تشتهي طلقت ام عزيزتي ما تزوجتها. يعني انا لو شايف الفضل دي كنت طلقت شفت واخدت
طبعا الشعر ده.
شكرا جزاك الله خيرا. والله يعني رساله وضحت والرساله يعني كانت موجهه فعلا للي بيطلب واللي بالغ في الطلبات. بالتالي دي جت مع السؤال يعني او مع التعليق اللي جاي لنا على الفيسبوك.
ربنا يبارك لنا بقى رايك في موضوع الشكل. بص يعني معظم الشباب دلوقتي بقوا بيتكلموا في موضوع الشكل.
قبل ما تقول لنا رايك معلش يعني هو بص هو انا عملت امبارح كابوتشينو لاحمد وما عجبوش. فالمره دي بقى لو ما عجبكش يا ريت ما تقولش على الهواء عشان انا بأحرج من الحاجات دي.
ما تقفك
بأحرج. اتفضل يا فندم.
وبوش على فكره لو الكاميرا حطت
يا ريت حاجه عظيمه يعني. وشي زي امبارح بالظبط.
ما كانش بتعملها اصلا بباكيت جاهز
مش كده. ما بالظبط يعني ما كنتش تقعد.
طيب جيبوا له ورثه هنا ان شاء الله نشوف بقى الفكره في الموضوع ان كتير قوي من الشباب بيجي يكلمني ويوصف لي كده مواصفات ويقول لي كمان في الاخر اسمه ممثله او مغنيه او
يعني دي
ايوه انا عايزها في الاخر يعني لا مؤاخذه يعني كلنا الفلانيه بس تبقى ملتزمه يعني
بالظبط.
فالفكره في الموضوع حاجه ان الاعلام موري صوره للمراه او حاطط صوره للشكل البنت او الشكل الاشكال اللي هي زي ما بيقولوا كده المعايير بتاعه
معايير الجمال المثاليه مثلا
بشكل في الاخر مبالغ فيه جدا وهو مش في الاخر منطقي. معلش اتفرج على 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 اختك اتفرج على 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 على, على امك اتفرج على 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 عيلتك يعني كلها اللي موجودين وشوف هو ده مستوى الجمال الطبيعي
كده. وحتى بتهيألي من غير قطع كلامك استاذ محمد ان اعتقد انا طلعت على دراسه كده سريعا في امريكا معايير الجمال نفسها هم مختلفين فيها يعني حتى معايير الجمال هل الرفيع ولا التخين ولا اصل مساله نسبيه جدا يعني مساله مش لازم اللي يبقى جميل عندي يبقى جميل عندك.
لا انا هقول لك الرد اصل انا سمعت كتير.
قول يا فندم.
في بنات ما حدش يختلف عليه انا عايز من ده
ايوه وتكون متدينه وبتاعت ربنا وقوامه صوامه.
والله احنا وظيفتنا هنا يا جماعه علشان تبقى الامور واضحه احنا مش جايين نتكلم في كلام نظري او ننظر لحاجه. لا احنا عاوزين نتكلم كلام عملي اللي بيتقال في المجتمع ونشوف اذا كنا نقدر نحل ولا لا. هو ده هدفنا والله يا محمد من الفقره وما يصدقها بعد كده.
ما هو الواحد يرجع بقى يشوف الاول يعني يفهم يشوف برده الوسط الجمالي اللي عنده. الحاجه الثانيه لازم يبقى فاهم حاجه ان هو قاعد معاها دي اصلا خايفه منه اصلا يعني هو اول كم مره بيشوفها فيها اول وثاني وثالث مره هي لسه خايفه منه وما هياش اصلا مامنه له فمش فاكه ملامحها ما هياش في الاخر يعني مسروره لقدومه الى حد ما مبسوطه ان هو بالذات مع حاله الخوف اصلا والذعر الموجود عند البنات.
هنرجع
للجواز ومن قصص اللي مش
هنرجع النقطه دي يا محمد بعد اتصال من اخت تسنيم. الاخت تسنيم السلام عليكم.
وعليكم السلام
ورحمه. اتفضلي اختنا بالسؤال او تعليق.
اولا مساء الخير عليكم كلكم.
اهلا وسهلا بيكي.
والله انا فرحانه جدا اتكلمت بس انا كنت بس عايزه اصلا اخد الموضوع اللي اتكلموا فيه. والله انا شايفه ان المشكله كبيره الزواج اصلا يعني ازاي في الزواج ما احنا مثلا يروح يتقدم لواحده تمام الطلبات الكتير بقى اللي الاب بيطلبها مثلا في بعض العائلات مثلا او الكلام دوت دي بتعجز الشاب قوي. هو اصلا اوريدي هو داخل اصلا يتجوز وهو عارف ان هو في حاجه هتحصل في الموضوع بس لما تبقى كبيره قوي كده وطلبات فدي بتبقى صعبه جدا على الشباب وهو اصلا الدنيا حواليه زنقه جدا.
طبعا احنا قلنا النقطه دي فعلا جزاك الله خيرا ربنا يبارك فيك فعلا نقطه المبالغات في الطلبات والمبالغات في التوقعات يعني هي تبقى من الجانبين. انا بقى كراجل متوقع حاجه
جي نفس التعليق ده
اهو. اتفضل.
المبالغه في التوقعات من الطرفين والبعد عن الواقع. كل واحد متخيل على فكره احيانا حتى بين الشباب والبنات الملتزمين بيبقى كده هي متخيلاها هيبقى هو بقى الصوام القوام 52
شيخ ابو اسحاق زي ما الاخت قالت لك.
لا ده حتى لو ما كانش شيخ ابو اسحاق متخيل بقى ان هو ايه وهو اللي هيصحى الفجر كل يوم وهو مش عارف ايه وهو برضه مقتنع بقى دي مراته دي بقى زي ما بيقرا في السير كده سير اعلام النبلاء.
خلي بالك بس ما تبلاش عشان انت متجوز ما حصلتش مشاكل النهارده في البيت.
ما هو بقى يا رب ما كنتش اتفرج عليها يعني.
طيب ما المبالغات
دي دلوقتي
هي المبالغات دي انت ذاكرها في الكتاب. انا عايز بس الكتاب عشان تذاكر النقطه دي في الكتاب بتاعت المبالغات في التوقعات وال
هو انا مش ذاكر الكتاب انا مش ذاكر المشكله على قد ما انا ذاكر الحل.
كويس ايه الحل؟
يعني انا الحل ان الواحد اصلا من الاول خالص يفهم الجواز صح يعني من الاول خالص انا اجهز نفسي ونفسيا وانسانيا ان انا اتقبل اصلا الواقع اتقبل الواقع بشكل سليم وان انا اقدر اتعامل معاه بشكل سليم من خلال منهج الدين يعني من خلال الواحد فعلا يعني الحلول الموجوده حقيقه هي بفضل الله منطلقه من اصولنا بس اسلوب العرض بتاعها زي اسلوب العرض بتاع الكتب بمنهج غربي يعني الى حد ما هي كانه كتاب بس الاصل اللي هو الحته اللي بيسموها الكونسبشوال او الحته اللي هي الاصل العلم نفسه وهو الاصول بتاعتنا
زي ما الشيخ حسن بيقول دايما احنا للاسف عند يعني نمتلك الحق ولكن لا نجيد عرضه فيصور للناس كباطل واهل الباطل يمتلكون الباطل اللي يدينوا عرضه جدا فيتصور الى الناس كانه حق ده التدليس يعني
بالظبط
تمام يعني لو حابين نقول مشاكل تانية بقى في مشكله ظريفه جدا جت بس دي بقى مشكله بعد الزواج بقى المشكله بتقول الخرس الزوجي
اوبا
دي حقيقه فعلا
الخرس الزوجي دي بقى انا كنت قاعد امبارح مع مجموعه من الاصدقاء وكنا بنتكلم على موضوع اللغو والكلام ده فيعني بعد ما احد الاخوه قعد يتكلم كتير في ان اللغو في حرام في كذا وكذا وكذا جه عند قال لي يا جماعه الا حاجه اللغو مع الزوجه مطلوب تمام. بقى كتير من الناس اصل انا مراتي بتقول لي الكلام ده، انت بتتكلم مع الناس كلها بره زي الفل، ان انا بتخش البيت
مش ايه ده انت كمان.
انا صادق لاقصى درجه، عشان لو روحت البيت من غير ما اقول الكلام ده انت جاي تتكلم على الناس، انت جاي على نفسك. حل الخرس الزوجي.
الخرس الزوجي
عارف هو قبل ما تقول الحل يا جماعه، الهدف من الحلقه دي مش ان احنا بس، او الفقره دي مش ان احنا بس ايه نقول مشاكل سريعه وحلولها، لا احنا بنقدم لجانب احنا يعني ك ك ك كبرنامج نرى ان هو في تقصير شديد جدا جدا في المجتمع المصري، وبالتالي ان شاء الله فقره الحديث عن الزواج دي في الغالب هتبقى فقره اسبوعيه مكمله معانا لفتره لحد ما ايه
هو للاسف
ان احنا ادينا حقها شويه.
للاسف البرامج الثانيه يا محمد لما بتستلم موضوع زي ده بيكلموا فيه بعيد خالص عن الثوابت الشرعيه بتاعتنا، فاحنا محتاجين حد يعني يكون قريب من المشاكل دي ويكون يقدر يتكلم بيها بالعقليه الشباب. يعني حبني على سؤال محمد او على استفساره مثلا، انا شغلتي محمد مين؟
معرفه سنتين وتقولي محمد
احمد. ماشي يا احمد. القصه مثلا في ايه؟ انا مثلا بشتغل مدرس الصبح، فبقعد اتكلم في الفصل مده طويله، ده شغلتي ان انا اتكلم. فلما بروح ببقى محتاج ان انا مثلا اريح شويه، ده ما ينفعش، لازم اتكلم في البيت كمان. اللي شغلانته برضه بتتطلب منه ان هو يتكلم كتير يتكلم كتير، او حتى بلاش يتكلم، يشغل ذهنه او بتاع، بيرجع البيت يريح. ازاي يوفق ما بين ان هو عايز يريح وفي نفس الوقت حق الزوجة عليه انه يقعد يتكلم معاها ويشاورها في اموره؟ لانه ساعات كتير جدا، وانا لا اخفيك سرا برضو بقى، مدام هي دي حلقة المصارحات، ويلا
يلا يا عم
علينا ما روحنا مش هنوع النهاردة
بعد معاكم النهاردة.
بالضبط.
لا يا عم انت عرفت انت كاتب اسمها في الكتاب يعني بعد كده.
قصة ان انا احيانا كتير زوجتي بتعرف الاخبار لما اكون انا بكلم واحد صاحبي في التليفون بحكي له هو، فنعدلها ازاي دي؟
تعديلها ازاي؟ هي المشكله بتاعت اصلا التواصل عندنا، ومشكله ان انت ازاي اصلا تقدر تتكلم على اللي قدامك وتفتح معاه مواضيع، والفن نفسه بتاع الحوار ما هوش في الاخر معتمد على طرف واحد، في طرفين. فالطرفين لازم يعرفوا ان ده جزء مهم، ان هو بيساعدهم ان هم يقدروا يحافظوا على علاقتهم اصلا، ويحافظوا على الهدف الكبير اللي هم عاملينه بيدلوا عاملين اصلا. فالفكره في الموضوع لو الواحد قعدنا اساسه البيت بتاعه على اساس سليم، ونظر على فكره الكتاب بفضل الله يعني ما هوش في الاخر بيتكلم بس الناس اللي ما اتجوزتش، او ما بيتكلمش الناس اللي فشلت في الزواج، لا بيتكلم كمان عن الناس اللي متجوزه دلوقتي وعايزه تبدا بدايه جديده. يعني احنا دايما انا باصص للحياه، انت كل يوم الصبح بترجع لك روحك بالظبط، كل يوم الصبح عندك فرصه تبدا من اول وجديد.
كل يوم يخور لك انا يومك على عملك شهيد فاغتنمني فانني لا اتي الى يوم القيامه.
بالظبط كده. فانت عندك كل يوم فرصه تبدا بدايه جديده خالص. يعني كانك
نقطتك يا محمد فعلا مهمه جدا، لان انا لو احنا ما وصلناش لكده مثلا هتقول ايه؟ طب هو انا لسه هعمل الكلام ده كل يوم؟ يعني انا لسه قدامي، يعني مثلا جالك ربنا رزقك بطفل او بتاع، ودي طبعا هنتكلم فيها برده في التربيه، وده موضوع ثاني هنتكلم فيه بكره ان شاء الله في الفقره بتاعتنا. لكن لما تيجي تقول هو انا هعمل ده كل يوم؟ فالشيطان بيسول لك انه الموضوع طويل قوي مجهد جدا. يا اخي فكر في يومك بس فعلا، لو حددت بالظبط النهارده هعمل ايه، خلص النهارده خلاص انت اتولدت من اول جديد فعلا زي ما انت بتقول ثاني يوم.
بالظبط. وبعدين القاعده الذهبيه حتى موجوده، لكي لا تاسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما اتكم، ما تقعدش تفكر كتير في اللي جاي.
صحيح.
ولا تقعد تشيل هموم الماضي.
صحيح.
كان يعني دايما حتى كتير قوي من المشاكل الزوجيه اللي بتحصل بيبقى فيها اثار نفسيه سلبيه من الماضي. بسبب واحد مثلا يقول يعني بيقعد يهين مراته كل ما تيجي تكلمه معاه، كل شويه يقلب الموضوع خناقه وبتاع. لا الزوجيه جديده ان انتوا اصحاب عايزين تعملوا حاجه جديده مع بعض، تبتدوا مع بعض تختاروا مواضيع مشتركه.
لا عليك خد كلام عملي.
والله بيتم، بس لما يكون في رغبه، لما يكون في يعني ايه يريد اصلاح، لما يكون في اراده للاصلاح بيتم الكلام ده. المشكله الموضوع في الاراده، انت عندك اراده انك تبدا اليوم ده وتبقى سعيد وهي تبقى سعيده؟ عايزين انتوا الاثنين تعدوا اليوم من غير نكد ولا لا؟
بعد كده نفس برضو يعني الخطوات او نفس المشاكل اللي بتؤدي برضو في النتيجه يعني.
لا ما هي مش نفس الخطوات بقى، احنا ندرس خطوات سليمه يعني نبدا تاني نأسس الموضوع من الاول ونصبر ومره
يعني. احنا هيبقى في كلام محدد بقى، ما هو شوف اهم حاجه في الموضوع ده اهو، ان احنا عاوزين كلام عملي.
بالظبط.
وقول لنا نعمل 1 2 3 احنا معاك يا باشا، بس في الاخر لو النتيجه طلعت وحشه هاجي لك
انت. لا رقم. لا جرانتيد ماني باك جرانتيد محمد انت. بس الفكره لو يعني ما يجيش تقول لي بعد كده في الاخر اقول لك تعمل 1 2 3 وبعدين تعمل 1 و2 و4 عشان مش عاجبك 3 وتقول لي يبقى فشل في الموضوع، ماليش دعوه.
بالظبط. زي ما كل حاجه تعجبني.
ايوه كل حاجه مشكلتك بقى.
طيب يعني برضه من المشاكل الثانيه
تقول اون يعني زي اقول.
طيب من المشاكل برضه اللي يعني فعلا كانت حاجه ظريفه جدا، واحد بيقول عدم التاهيل قبل الزواج، بمعنى اصح ان سواء الشاب او الفتاه هم مقدمين على حاجه مش عارفين ايه هي بس البنت عارفه ان في حاجه اسمها الفستان الابيض، انا عايز البس الفستان الابيض عشان استحواطي واتصور واوريهم صور، والراجل عايز يتجوز علشان خلاص بقى يعني الواحد عدى مش عارف كام سنه وجيش وشغل وبتاع وزهقت من الخروجات مع اصحابي. عايزين نغير او نستقر او ايا كان يعني. هو ده الاهداف تقريبا، دي الاهداف. انما احنا بنتكلم على التاهيل قبل الزواج، دي فعلا مشكله كبيره بتقابل ناس كتير. حلها ازاي؟
انا عايز اسال سؤال بس، هو ينفع واحد يشتغل محاسب من غير ما يعدي على كورس حسابات محاسبه مثلا؟ ينفع واحد يشتغل مهندس من غير ما يعدي على يطلع بكالوريوس هندسه وياخد الشهاده المطلوبه لكده؟ هل ينفع الواحد يبقى طبيب من غير ما يبقى بتاع؟ احنا النهارده بقت الناس بتفكر ان الجواز ده بيتورث، يعني الواحد خلاص، هو الواحد ما دام وصل لمرحله ان هو ممكن يتجوز يبقى هو هيتجوز ماديا. بنبص الموضوع برده من قيمه ماديه، انما هل احنا بنأهل شبابنا معنويا وعمليا للجواز ولا لا؟
انه على قدر ما في جهد مادي فهو الجهد الاكبر، واللي هيدوم معاك بعد الجواز هو بقى الجهد النفسي والعصبي والتاهيل المعنوي والتاهيل الثقافي وكل الكلام ده عشان اقابل المشاكل دي كلها.
بالظبط. ودلوقتي ماليزيا على فكره بقوا كل الشباب اللي بيتجوزوا لازم ياخدوا كورس التاهيل للزواج قبلها. وكان على فكره في السوق سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان لما يسال واحد يعدي على التاجر كده لو ما هوش عارف فسخ البيوع كان يقفله المتجر بتاعه.
بالظبط.
فالفكره في موضوع احنا مش عايزين شباب، احنا مش عايزين ناس تتجوزوا خلاص، احنا عايزين ناس تفهم يعني ايه جواز الاول وبعدين تتجوز صح، عشان احنا مش عايزين نسبه الطلاق دي، وفي نفس الوقت مش عايزين نسبه العنوسه دي.
بالظبط. والاخوه طلبه العلم الاخوه مثلا طلبه العلم بيبقوا عارفين انه فرض العين ان انا لما اجي مثلا احج اعمل الحج فلازم ان انا اتعلم فقه الحج. نفس القصه في الزواج، ما ينفعش ان انا اخش او اقدم على مرحله الزواج من غير ما اتعلم فقه الزواج. بس مش الفقه بس بقى، وده اللي احنا جايين نقوله النهارده، انت كمان لازم تطلع على الحالات الاجتماعيه الاخرى وخبرات الناس.
الفقه ده اصلا
انا قصدي مش قصدي مش الاحكام، يعني مش الاحكام الشرعيه فقط، مش الاحكام الشرعيه فقط، تطلع برضو على الاحكام اللي عايز نسميها المجتمعيه. وقتنا قرب يخلص يا محمد، بس عايزين، انت كان عندك بعض الاحصائيات كنت محددها عشان نفاجئ بيها الجمهور. قلنا كده
احنا على فكره اتكلمنا على معظمها، احنا بنتكلم تقريبا معظمها اتكلمنا عليها. بس احنا المهم يعني لما نيجي نبص على المجتمع ونبص على قيمه الاسره فيه ان هي نمره واحد، ونتكلم على ان ده الفرق الاساسي ما بين اي منظومه اسلاميه والمنظومه الحضاريه الاسلاميه، النظره الحضاريه الاسلاميه والمنظومات الاخرى. يعني في الغرب بيقدموا قيمه الفرد، في الشرق بيقدموا قيمه المجتمع على الاسره. يعني في الاسره في الاخر المهمشه، انما الاصل عندنا في القيمه الحضاريه الاسلاميه القيم هي
ان الاسره هي نواه المجتمع،
هي نواه المجتمع الاساسيه، واللي هي اساسا ان احنا مخلوقين زوجين اصلا، يعني باي ديزاين، يعني بالتصميم باي ديفولت. احنا فعلا ربنا خلينا زوجين. يعني
انت كتاب كاتب مراجع كتيره غربيه، هل ده لسبب نقص المراجع العربيه في الموضوع ده؟ لان انت متناول ومتناول ده
بالظبط. بالظبط. للاسف الحلول عندنا احنا ضعيفه جدا جدا في الطرح، واليهود
واقعية.
يعني حقيقه معظم المراجع ديت يا اما عاملينها يهود يا اما مسيحيين من القساوسه او من الربيين، يعني معظمهم
رجال الدين، يعني
رجال الدين الناس اللي قدموا كده
كرسي الاعتراف وبيطلعوا مشاكل كتير فبيضطروا يحلوا
احتراف. لا، وفي منهم متخصصين في مجال الاسره وعندهم قيمه المسؤول الاجتماعي المسؤول عن الاسره في مثلا مجتمع زي المجتمع الامريكي او الكندي او كده، ده اساسا بيعين القاضي على حل مشاكل الزوجيه. يعني بيبقى فيه ساعات كوتشنج بتتاخد او ساعات تدريب مطلوبه للزوج والزوجه ومتابعه بيعملها المسؤول الاجتماعي وليس القاضي شخصيا.
احنا برده مش عايزين نبين للمشاهدين ان احنا ما عندناش الحلول دي مثلا في ممكن يكون مش عندنا في مجتمعنا، لكن هي موجوده في ديننا.
بالظبط.
هي المشكله ان احنا ما بنقدرش.
عندك كبحث شرعي عندك حد عامل البحث ده؟
بالظبط. هي تبقى خبرات، هي خبرات متراكمه مثلا ممكن تلاقيها عند الشيوخ الكبار، نظرا فعلا موضوع الفتاوى والكلام ده مش بس يعني عند النصارى او موضوع المسيحيين وكرسي الاعتراف، انما الخبرات المتراكمه دي فعلا احنا في حاجه ان هي تبقى في كتاب او تبقى موجوده في ورش تنميه بشريه او في تاهيل او ما الى ذلك. عندك حاجه؟
قول يا حاجه. مشكله برضو مشاكل مع بعض الزواج هو تدخل الاهل بين قوسين.
حماتي هو
فكره ودي جايه من الطرفين.
طبعا يعني لا، تدخل الاهل دي بتشكل نسبه من النسب، بتتكلم حوالي 12-13% تقريبا نسبه طلاق من بسبب الموضوع ده. وللاسف الاهل لازم برضو يتعلموا، هم نفسهم لازم يتعلموا امتى يدخلوا امتى ما يدخلوش.
لو الاهل ما اتعلموش
العلاقه لا، يبقى الموضوع
انا بكلمك
الموضوع بصراحة. لازم لو الاهل ما اتعلموش كل واحد كل طرف مسؤول عن عن
العيله. انا هجيب لك
لا، دي محتاجه
دي محتاجه لعبه. هل انا قبل
دي محتاجه لعبه دي
يعني انا قبل ما اتجوز هاخد زوجتي واهلها واعمل لهم تنميه بشريه واعمل لهم تاهيل عشان يفهموا الجواز عامل ازاي؟ وبعدين
هقول لك على الاقل انا لو فهمت صح هقدر اديهم صح. لان خد بالك الزواج نفسه جزء منه مهم جدا،
اداره،
هو اداره واللي بيسموها التنميه المشاعريه او اللي هي ايموشنال انتليجنس، الواحد ازاي الذكاء العاطفي، زي ما
الذكاء العاطفي،
الذكاء العاطفي ازاي الواحد ان هو بينميه من خلال ان هو انا عندي هدف وعايز اوصل للاسره بشكل معين، في اخطار موجوده منها مثلا ممكن يكون مشكله الاهل، شطارتي انا ازاي اقدر اتعامل معاهم بشكل سليم بشكل سوي وبشكل محترم وفي نفس الوقت واقي الطرف الثاني المشاكل الموجوده، والطرف الثاني برده ازاي يقنن علاقته بشكل مظبوط ويكسب الطرف اللي قدامه. وفي طبعا قصص كثيره جدا، الموضوع ده محتاج فعلا قاعده مطوله مخصوص موضوع الاهل وادارتهم، ممكن تبقى قاعده واثنين وثلاثه كمان. يعني
ان فعلا الاداره بتبتدي مثلا من ايه، من اول يوم بيتقدم فيه الشاب
للفتاة؟ طبعا طبعا من اول يوم،
مش بيؤجل لحد مثلا بعد الزواج؟
لا 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 لا، ده بالعكس،
من اول هو بيأهل نفسه، من اول
هو بيأهل نفسه وهي بتأهل نفسها للزواج. لو اهلها مش ماشيين اصلا في نفس المسار او لحد مش فاهمين الموضوع بالشكل اللي هي فاهماه، فان المفروض ان هم يبتدوا يعدوهم لنظام معين، وفي نفس الوقت ما هوش النظام اللي احنا بنتكلم عليه اللي هو نظام الحريه المطلقه اللي هو او هي هيعيشوا بقى بعيدا، لا انا عايش في جلباب ابي بقى وراح ينفصل عن اهله خالص ويبعد عنهم ويبقى ملوش دعوه بيهم وحاجات، لا
بس لازم
نتكلم على الاصول اللي بين الاباء والامهات والعيشه تحت جدامهم، بس في نفس الوقت كل طرف من غير ما ياثر الكلام ده على البيت والاسره.
طيب
احنا كنا برضو انا كان عندي بس حاجه، يعني كان واحد بيسال يعني انا لو داخل بيت اعرف ازاي ان هي دي اللي انا عايزها؟ الراجل مش بيتكلم في الجمال، لا الراجل بيتكلم داخل بيته مش قادر يحدد قوي، هل في معايير محدده تقدر تتكلم عنها بعد كده؟
يعني عندنا دي حتى دي هنحكي معانا كذا حلقه انا بتكلم فيها، يعني ان شاء الله ايه
دي حاجه انت كده معينه لو واحد ناوي يخطب بكره ولا حاجه.
اعرف نفسك كويس، اعرف انت عايز ايه، ده اول حاجه
كويس اعرف انت عايز ايه،
وبعد كده افهم ازاي تعرف الطرف الثاني، ودي حاجه من الحاجات هنتكلم عنها ان شاء الله، ولازم يكون مشترك معاك في هدف الاسره، دي حاجه مهمه، واعرف ازاي تفهم سلوكياته، هو الاهم في الموضوع، في الموضوع كله ليس المعايير ولكن السلوكيات، المعايير السلوكيه هي الاساس.
استاذ محمد شرف الدين حبيبي، احنا بنشكرك جدا، جزاك الله خيرا وربنا يبارك فيك، يا رب يكون التوفيق عجبك او عجبك. انا مش عايز اعرف رايك دلوقتي، خليه بعد الهوا. لكن القصه يا جماعه ان احنا عايزين الناس تحاول تقرا الكتاب ده ان شاء الله، ونحاول ان احنا بعد كده لو عندنا اي تعليقات على محتوى الكتاب استاذ محمد هيشرفنا ان شاء الله كل اسبوع في نفس التوقيت، ونناقش مع بعض في فقرة الدردشة الاجتماعية عن موضوع الزواج ومشاكل الزواج. شكرا استاذ محمد، ربنا يبارك فيك،
تابعونا
بكره ان شاء الله، وودن واحده على نهار هادي.